إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. الحمد لله سيكون معنا الليلة بعد غياب الأسبوع الماضي الدكتور محمد عباس الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي، ونتحدث معه تحت عنوان ماذا يريدون من مصر الجزء الثالث. النهاردة الأحوال الجوية زي ما قلنا لحضراتكم أمس كانت صعبة شوية، فسوء الأحوال الجوية اليوم تسبب في اقتلاع خيام ميدان التحرير التي يأوي إليها بعض المعتصمين، كما أدت شدة الرياح إلى اقتلاع عدد من الخيام التي قام أصحابها بإعادة تشييدها مجددا. يأتي ذلك وسط الهدوء الذي يسود أرجاء ميدان التحرير طبعا ومواصلة العشرات الاعتصام، وخبراء الأرصاد يؤكدون استمرار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والطقس شديد البرودة لا سيما غدا بإذن الله. النهاردة حصل اعتداء على أحد نواب مجلس الشعب وهو نائب حزب النور الأستاذ أنور البلكيمي، طلع عليه 5 ملثمين مسلحين برشاشات على الطريق الصحراوي وقاموا بسرقة 100,000 جنيه من سيارته واعتدوا عليه اعتداء الحقيقة سيئا جدا. لو معنا بعض الصور يريد تستعرضها أستاذ أشرف، والنيابة بتستعجل هذه مصور الأستاذ أنور بلكيمي بعد الاعتداء عليه. النيابة بتستعجل تحريات المباحث لضبط المتهمين في هذا الحادث لمعرفة ما إذا كان حادث عرضي جنائي أم حادث مقصود باعتباره عضوا بمجلس الشعب. وحزب النور بيتهم وزارة الداخلية بالتقصير في تأمين المواطنين. معنا على الهاتف أستاذ سلامة عبد الفتاح، متحدثا عن عضو مجلس الشعب أستاذ أنور. السلام عليكم أستاذ سلامة.
عليكم السلام وحضرتك
أستاذ. أهلا مرحبا، تمنى على أخونا الأستاذ أنور.
بخير الحمد لله، الحمد لله بخير وإن شاء الله بإذن الله. هو بس وأنا دلوقتي قاعد مسكن ومشغول من امبارح.
نعم.
وان شاء الله باذن الله يعمل عمليه جراحيه مستقبل عشان في كسر في فوق الانف.
كسر في ايه؟
كسر فوق الانف
فوق العين؟
فوق
العين. طيب هو ممكن توصف لنا الحادث او تحكي لنا ملابساته سريعا لو سمحت؟
هو الشيخ انور كان ذهب الى مصر يشتري طياره ورجع من الثمن ما وصلش معاه يعني، فهو رجع عند السلمانية كده بعد المطبات لقى عربية جيب شوكي بجاية بتجري وراه يعني بتكسبه يعني. فتخيل ان مثلا يسأل شباب ايه من اللي بيلعبوا عربيات كده وبتاع، فهذا احنا يعني بيعدي لقاهم عارصين عليه وبيجنبوا عليه يعني. فمشي يجري بالعربية حد بس 160، فركب عربية الانترا، فطبعا 160 كيلو في الانترا ايه عامت العربية منه، فخاف لا يتقلب. وهم حاطين عليه ايه مجمعين عليه العربيه بحوايا. نزلوا العربيه 5 ملثمين ومعاهم رشاشات، 2 وقفوا جنب الباب بتاع النائب انور البلكيمي، وتكتوا في الناحيه الثانيه عشان لو اي حد من الطريق معدي وقف في حاجه ولا بتاع ايه طبعا بالالي وبالكده هيمشي على طول يعني. وتعاملوا معاه، فراح واحد منهم نزل راح مديله البنيه، فالشيخ انور راح مديله جاب له نفس البنيه، وراح الثاني راح مطلع جايب الالي من تحت وراح ايه من دبشك من تحت كده راح ضرب فيه يعني. والثاني راح مطلع بخاخه، الاخ الثاني اللي كان واقف معاه البلطجي دوت راح مطلع بخاخه وراح حارب وشرف عين الشيخ انور، فقد الوعي. هو حتى اول ما نزل بالعربيه قال لهم انا وقف بالعربيه، قال لهم انا انور البلكيمي قدام مجلس الشعب، فدول ضرب يعني. واغمى عليه وجاي كان وطبعا خدوا شنطه بلاستيك بتاعت الكرسي فيها 100,000 جنيه، خدوها منه ما خدوش محفظه ولا خدوا الموبايل ولا خدوا السياره، ويقبل العربيه وراحوا ماشيين. كان دكتور رايح اسكندريه لم يذكر اسمه، قام ربنا بيسافر واخد الدكتور الشيخ انور بكين ورجع بيها المهندسين مستشفى خاصه، عمل له عمليه تجهيز للامس ورجع بالسياره لحد الشغال. فالمحافظ كلمه مدير الامن قال له الحاله ايه؟ باسم القسم الشرعي.
تمام.
قلت يعني اطرح راجع على راح يروح مقلنا على المستشفى.
طيب هل تتهمون احدا بعينه في هذا الامر؟
لا، ما هو الشيخ عمر على فكره يا دكتور وسام، عشان الدنيا كلها تعرف الشيخ عمر راجل طيب جدا 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 وانا بعرفه عن قرب مش من مسافه، يعني من حوالي شهر او شهر ونص بس، وانسان متواضع جدا جدا وقريب من ربنا، قريب من ربنا جامد 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 كفيت والله.
يعني لكن ما عندوش خلافات مع احد؟
ايه؟
ما عندوش خلافات مباشره مع عصابات؟
لا 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 ما فيش اي خلافات، هو راجل يعني كان هو اصلا متواضع والدنيا كلها بتحب ربنا وقدر القبول في الارض يعني. لدرجه ان المستشفى من الساعه 5 الصبح لحد من ربع ساعه ما فيش اهل الدوله كلها جايين عن بكرة ابيهم يطمنوا عليه، والداخليه والدكتور جاتني برضه وصل يطمن عليه وجميع اعضاء مجلس الشعب، وراجل محبوب يعني ما فيش ملوش خلافات مع حد يعني.
شكرا ليك استاذ سلام عبد الفتاح، ودعائنا بالشفاء التام لاخينا الكريم الشيخ انور البلكيمي عضو حزب النور. النهاردة كان في المؤتمر الصحفي للجنة انتخابات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، وتم الإعلان على أن يوم 8 مارس هيكون بدء تسليم نماذج الترشح للرئاسة، والانتخابات نفسها هتكون يوم 23 و 24 مايو المقبل، ويوم 29 مايو لإعلان النتيجة، ويوم 16 و 17 يونيو المقبل بيكون الإعادة، والنتيجة النهائية تكون يوم 21/6. نشاهد هذا التقرير التي كانت موجودة في كاميرا الحكمة في المؤتمر الصحفي. طيب شكرا يا أستاذ أشرف، السيرفر مش شغال. ممدوح عضب المدير السابق بالمخابرات العامة يعلن ترشحه للرئاسة ويؤكد افتخر بانتمائي للقوات المسلحة. يبقى احنا النهاردة عندنا 2 اعلنوا ترشحهم لانتخابات الرئاسة، ممدوح قطب مدير المخابرات، وكذلك الاستاذ مرتضى منصور المحامي والقاضي السابق المعروف. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل يؤكد ان الافراج عن المعتقلين والغاء المحاكمات العسكرية اولى قراراته بحال انتخابه رئيسا للجمهورية. طيب نشاهد التقرير.
خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات، وضع المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات القواعد العامة للانتخابات الرئاسية، وحدد الجدول الزمني الذي سوف تسير عليه شاملة الانتخابات الأولية والإعادة إن وجدت.
أشكر لكم حضوركم هذا المؤتمر الإعلامي، وكما وعدتكم في المؤتمر السابق فقد عكفت لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الفترة السابقة على دراسة المواعيد الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية منذ بدء الإجراءات بالإعلان عن دعوة الناخبين وحتى موعد إعلان نتائج انتخابات الإعادة، مرورا بسائر الإجراءات والمواعيد المتعلقة بها. وقد راعت اللجنة إنهاء العملية الانتخابية برمتها قبل اليوم الأخير من يونيو سنة 2012.
وقد أكد المستشار فاروق سلطان خلال المؤتمر التزام اللجنة بإتاحة الفرصة للمصريين المتواجدين بالخارج للإدلاء بأصواتهم، وكذلك الفصل في الطعون في مواعيدها المحددة.
وفي الوقت ذاته إتاحة وقت كاف وفرص متكافئة للمصريين داخل البلاد وخارجها في التصويت في الانتخابات. وفي الآن ذاته بدأت اللجنة عملية تعديل جداول الناخبين.
ولكن المادة 28 تصدرت أسئلة الإعلاميين باعتبارها تضفي على اللجنة نوعا من القداسة، حيث لا تسمح بالطعن على قرارتها، إلا أن المستشار فاروق سلطان أشار إلى أن تلك المادة لم تعرض على رجال القانون بل انفرد بها المجلس العسكري. أحمد ألوان، قناة الحكمة الفضائية. للمرشح المستقل أن يجمع 30,000 توقيع، ما الآلية التي يتم بها هذا الجمع؟ وإن كان الأمر يقتصر فقط على التوقيع فكيف نثق في هذه النتيجة وهذه التوقيعات؟ جزء ثاني من فضلك للسؤال. وهو أن المادة 28 في الإعلان الدستوري التي لا تجيز الطعن على قرارات اللجنة، كيف تستقيم هذه المادة مع المادة رقم 21 في الإعلان الدستوري نفسه والتي تقول أنه ليس هناك يعني قرار إداري غير قابل للطعن عليه؟ شكرا.
بالنسبة لسؤالك الأول الخاص بالتأييد، ده القانون نظمه وقال انه هو للمرشح اللي هيحصل على تأييد من الناخبين يحصل على 30,000 تأييد من الناخبين موجب على النماذج المخصصة لهذا التأييد، ويتم التوقيع بالتوثيق امام الموظف الخاص بالشهر العقاري. بالنسبة للمادة 28 هذه المادة صادر بها اعلان دستوري، وهذا الإعلان الدستوري لم يرد عليه أي تعديل ونافذة ومعمول بها ولا يوجد أي تعديل في ضرر عليها.
هكذا وضعت القواعد العريضة لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة والتي يخوضها المرشحون في جو يعد فريدا على مصر، وسط تخوف من الجميع من بقاء المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي ربما تجعل من اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية لجنة إلهية وليست بشرية. أحمد علوان، مصر الحرة، قناة الحكمة.
هذا هو التقرير الخاص بمؤتمر الصحفي لجنة انتخابات الرئاسة. الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يؤكد أن الجمعية التأسيسية للدستور ستضم كافة أطياف المجتمع، والحرية والعدالة بتفوز برئاسة 9 لجان بالشورى، والنور يحصل على لجنتين. معنا تقرير خاص بانتخابات مجلس الشورى اليوم، نشاهده ثم أعود لحضراتكم.
أعلن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى نتيجة انتخابات اللجان النوعية 13 التي أجريت اليوم، حيث سيطر حزب الحرية والعدالة على أغلب مناصب الرئاسة في اللجان إضافة إلى مناصب الوكلاء وأمناء السر. ففي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فاز بمنصب رئيس اللجنة محمد السعيد طوسن، وفي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فاز محمد عبد المجيد الفقي بمنصب رئيس اللجنة، وفي لجنة الإسكان فاز عبد العظيم عبد الرحمن من حزب النور برئيس اللجنة، وفي لجنة النقل والمواصلات فاز محمد صادق من حزب الحرية والعدالة بمنصب رئيس اللجنة، وفي لجنة التعليم فاز محمد طلعت بمنصب رئيس اللجنة من حزب الحرية والعدالة، وفي لجنة الصناعة والطاقة فاز طارق محمد مصطفى من حزب الحضارة بمنصب رئيس اللجنة، وفي لجنة الشؤون العربية والخارجية فاز رضا فهمي بمنصب رئيس اللجنة من حزب الحرية والعدالة، وفي لجنة حقوق الإنسان فاز إيهاب الخراط من حزب مصر الديمقراطي بمنصب رئيس اللجنة، وفي لجنة الشباب والرياضة فاز محمد أحمد محمد من حزب النور بمنصب رئيس اللجنة.
محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى قضت بعدم قبول الدعوة التي تطالب بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته مقابل التنازل عن الأموال، وذلك بإجراء استفتاء شعبي لانتفاء القرار الإداري. أكدت المحكمة أنه لا يوجد نص قانوني يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه، ومن ثم فلا يوجد قرار إداري. مسؤول أمريكي النهاردة، عشان بس أقول لكم الخبر قبل ما أقول تصريح المسؤول الأمريكي، النهاردة تم إلقاء القبض على شخص اسمه محمد مكاوي. هذا الشخص تشابه أسماء اتقال أنه هو سيف العدل الذي كان تولى إدارة تنظيم القاعدة لفترة، وأنه كان أحد المسؤولين عن محاولة قتل مبارك سابقا. منتصر الزيات نفى اليوم القبض عليه، وقال إن من ألقي القبض عليه اليوم هو محمد إبراهيم مكاوي عقيد متقاعد في القوات المسلحة، وليس له علاقة بتنظيم القاعدة بأي شكل من الأشكال. ومسؤول أمريكي يؤكد أن المقبوض عليه في القاهرة لا ينتمي لتنظيم القاعدة. محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم بتؤكد أن الاستئناف تتسلم ملف التمويل الأجنبي لتحديد دائرة جديدة، ومصر ترفع اليوم حظر السفر عن النشطاء الأمريكيين وبتقول يعني احنا رفعنا حظر السفر لكن في نفس الوقت لم يتم اسقاط التهم عنهم. وفي جهة سيادية وراء تنحي محكمة المنظمات غير الحكومية ومصدر مقرب من القضاء يؤكد ان فحوى الاتصال هو الرغبة في انهاء القضية. موقع ويكيليكس بينشر عدة رسائل من المجلس العسكري لمبارك قبل الثورة بيشير فيها الى ان الرسائل كانت من المجلس بتخبر مبارك انه يتخلى عليه ان يتخلى عن اي امال في تمرير الحكم لنجله الجمال في الوقت الذي بحثت فيه عن خيارات اخرى القيادة العسكرية يعني للإطاحة بمبارك. ونشرت على موقعها العديد من هذه الرسائل المشار اليها. حرية والعدالة بيرد على محمد ابو حامد في الفيديو اللي احنا شفناه مع حضراتكم امبارح اتهامنا بادخال اسلحة اثارة للفتنة. وتقدم محمد ابو حامد باستقالته من رئيس الهيئة من منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار والاستاذ احمد سعيد حل محله. رئيس هيئة القضاء العسكري يؤكد انه تلقينا 50,000 بلاغ ضد زياد العليمي ولا نملك حق العفو عن خيرة الشاطر كما يقول. اليوم القضاء المفصلون أو المفصولون يعلقون اعتصامهم بعد تدخل المجلس العسكري. مستشار محمد المرشدي عضو ائتلاف القضاء الحر صرح أن القضاء المعتصمين داخل مبنى دار القضاء العالي احتجاجا على قرارات فصلهم سيقومون بتعليق اعتصامهم حتى يوم السبت المقبل لإعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فرصة للتدخل في الأمر. مدير قطاع الأمن الوطني يؤكد أن الطرف الثالث مجموعة أشخاص هدفهم إطالة فترة الفوضى. امبارح كان في حريق كبير جدا في منطقة سيوة وتدخلت فيه المروحيات التي تقوم بعمليات التبريد. اللواء مدحت النحاس قائد المنطقة الغربية العسكرية بيؤكد أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق الهائل الذي اندلع في مزارع سيوة أمس. وأمام حضراتكم بعض المشاهد. تسبب في تدمير ما يقرب من 50 فدان من الأراضي الزراعية بقرية مشندت التي تبعد عن مدينة سيوة بحوالي 15 كيلومترا مؤكدا على استمرار عمليات التبريد الجوية لمنع الاشتعال الذاتي للنخيل من الداخل. معنا على الهاتف لواء طه محمد السيد محافظ مرسى مطروح. السلام عليكم سعادة اللواء. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
كنا عايزين نطمئن من حضرتك على الاجواء الان بعد انتهاء هذا الحريق والسيطرة عليه بعد كل هذه الجهود المبذولة. كيف هي الاجواء الان هناك؟
الحمد لله بفضل الله تعالى استقرت الأوضاع تماما النهارده صباحا بعد استكمال تدخل القوات المسلحة باستخدام الطائرات. انتهى الإطفاء تماما اعتبارا من الساعة 10:30 صباحا في هذا التوقيت. بدأ من بعد الساعة 10 بيحصروا الخسائر على الأرض بشكل حقيقي. بنقدر نشوف كم نخلة دمرت. الحقيقة النهاردة عايز أقول يعني استقرت الأوضاع في الواحة من ناحية الخدمات اللي بتقدم لصالح الناس. الواحة مستقرة تماما. أثناء النهاردة جلسة المحافظين تفضل السيد دكتور جنزوري بالتصدي على تقديم دعم للمتضررين من أصحاب الأرض اللي دمر فيهم النخيل. بالإضافة أن سادته كمان أمر بأنه لجنة تطلع من وزارة الزراعة لتقديم الدعم اللازم لأصحاب النخيل. هذا بالإضافة إلى أنه برضو سادته تفضل بتصديق على قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بزيارة الواحة وتقديم ما يمكن تقديمه من قروض لصالح المواطنين المتضررين. لأنه طبعا حتى لو عوضوا ماليا عبال ما يزرع ويطلع إنتاجية هتاخد فترة سنوات. فساته تفضل بأن الصندوق يقدم الدعم اللازم أو القروض اللازمة اللي تسمح للمواطنين يؤدى لها بعض الخدمات او يقوموا بمشروعات بسيطه الى ان يستطيعوا انهم بعد عده سنوات يحصلوا على انتاج من النخيل الجديد. الامور ان شاء الله الحمد لله في الواحه النهارده مستقره وبدات الامور تعود الى اوضاعها الطبيعيه.
تمام سياده الواحه.
بس احب اكد على انه الحمد لله رب العالمين لا يوجد اصابات ولا يوجد خسائر في الارواح ولا يوجد خسائر حتى في المنازل، حتى الاسر اللي تم اخلاؤهم تم اخلاؤهم حوالي 17 18 اسره تحسبا ان الريح تيجي عليهم، لكن الحمد لله لم يضر احد في هذا الحادث.
طيب بس انا عندي سؤال لحضرتك، يعني هذا الحادث كشف على انه لا توجد مستشفى في سيوة، يعني لا قدر الله لو كانت حدثت حالات يعني جروح حروق كان هيتنقلوا الى مرسى مطروح بعد 300 كيلو تقريبا.
حقيقة في موجود هناك اثنين مستشفى، مستشفى مطروح المستشفى العسكري في سيوة، بإضافة إلى مستشفى المركزي بسيوة، لكن سيادتك تقصد أنه ما فيش قسم للحروق.
والله هو طلب الإحاطة اللي تقدم لرئيس الوزراء اليوم في مجلس الشعب يؤكد عدم وجود مستشفى في سيوة لاستقبال أي حالة مرضية طارئة.
مين اللي قال لحضرتك هذا الكلام؟
بوابة الأهرام.
كان في اثنين مستشفى موجود في مطروح، مستشفى وحضرتك تفضلوا تزوروا سيوة تتأكدوا نفسكم انكم في هناك مستشفيتين، مستشفى خاصة بالقوات المسلحة، مستشفى خاصة بمحافظة مطروح، مستشفى مركزي موجودة، انما يمكن سيادتك تقصد ان فيش قسم متخصص للحروق. لكن هناك في اثنين مستشفى، بل بالعكس انا عربي في هناك اربع عربيات متمركزه في سيوة داخل المستشفى، وضيف اليهم ثلاثه اللي كانوا موجودين عليهم مع الطريق اصبح موجود داخل المستشفى سبع عربيات اسعاف.
تمام.
فاللي قال ان ما فيش مستشفى انا بتصور ان هو يمكن ما زارش سيوة وشاف ان في مستشفى موجود هناك.
نعم. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا سعاده اللواء طه محمد سيد محافظ مرسى مطروح. وزاره الري بترفض ضغوط العمال بل اعتصام من اجل التعيين وإدراب التمريض بمستشفى ويسنا العام احتجاجا على أعمال البلطجة. انتظام حركة قطارات الشرقية بعد توقف 8 ساعات عقب فض اعتصام الأهالي. والأهالي أيضا في الشرقية بيقطعوا العديد من الطرق الرئيسية، وذلك بسبب أحداث خطف أو سرقة أو أزمات بوتاجاز. مراسلنا من الشرقية يحدثنا أستاذ حمدي عبد العظيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايه اللي بيحصل في الشرقية؟ في اخبار كتيرة عندك
في الحقيقة. يعني الشرقية باتت على صفيح ساخن كما يقولون. الاعتصامات الفئوية بدأت تنتشر على انحاء المحافظة وامتدت حتى قلب الريف. امس بدأ قطع طريق القاهرة الزقازيق بسبب عدد من السرقات تمت في قرية تبع لمركز منيا القمح. على أثرها قام الأهالي غاضبون غضبة شديدة جدا، تجمع أكثر من 1500 فرد من الأهالي وقاموا بقطع الطريق تماما، وأصروا على عدم فتح الطريق إلا إذا جاء لهم المسؤولين على الأمن ويعني أكدوا لهم باستتباب الأمن في هذه المنطقة. الحقيقة انتقل إلى المكان فورا مدير الأمن ورئيس مركز منيا القمح ومأمور مركز شرطة منيا القمح. كل هذا لم يجدي إطلاقا مع الأهالي إلى أن وصل الجيش وبدأ في التفاهم مع الأهالي وقرر يعني عمل وحدة أمنية مستمرة في هذه المنطقة. طبعا القطارات وكل الطرق المؤدية من الزقازيق إلى القاهرة توقفت تماما فترة من الخامسة مساء حتى يمكن الثانية صباح اليوم.
نعم.
أيضا طيب. على طريق تفضل.
أنا كنت عايز أسأل على أزمة البوتاجاز وما تؤدي إليه من حوادث قطع طرق في رئيسية في المدينة.
في الحقيقة أزمة البوتاجاز ممتدة منذ يعني شهور. بدأت قرية تدعى برضك قرية الزنكلون، وهذه القرية على الطريق الرئيسي من الزقازيق إلى القاهرة أيضا، قطع الطريق أكثر من 4 أو 5 مرات. تدخل مسؤولين في الحلول إلا أن الحلول يعني الآن كلما أتحدث مع مسؤول يؤكد لي أن الموضوع أعلى منه أكبر منه، فالأزمة أزمة على مستوى الدولة وليست على مستوى المحافظة. حقيقة أن يعني أمس كمان أيضا يعني تزامن أمس قطع طريق مصر الزقازيق وأيضا طريق الزقازيق منيا ميت غمر المؤدي إلى محافظة البقالية. هذه طرق رئيسية للمحافظات. قامت قرية تدعى أم الزين وقرية اسمها شيبة والنكارية بقطع طريق قطعا نهائيا إلى الوصول لأزمات البوتاجاز. وأكد المتواجدون والمتجمهرون أن أنبوبة البوتاجاز وصلت 50 جنيها دون يعني مش لاقينها. في الحقيقة عدد من المطاعم والمحلات التي تستخدم البوتاجاز اشتكى أنه أغلق عدد من الأيام أبوابه بسبب عدم وجود البوتاجاز. لا أدري هذه الأزمة ما سببها، متى ستنتهي. كل هذه أسئلة مطروحة، وما جنب هؤلاء المواطنون نسمع أنهم سيوزعون هذه السلعة على كوبونات بطاقات التموين، إلا أنه لم يتم حتى الآن أي خطوة أو بادرة تؤكد اطمئنان الجمهور كل بيت.
تمام. طيب
في الحقيقة أيضا صادر دكتور
في حاجة سريعة تقولها؟ تفضل.
في الحقيقة أيضا في قرية تدعى قرية المنجاه بمركز الحسينية، هذه القرية تم بها خطف سيدة وعدد من السرقات. قام أهل هذه القرية بقطع الطريق المؤدي برضك إلى محافظة البقالية ولكن من جهة صان الحجر. طبعا صان الحجر مركز معروف ومشهور على مستوى يمكن العالم. قطع الطريق تماما منذ فترة بعيدة جدا، وحتى الآن لم يتدخل أحد من المسؤولين في حل هذه الأزمة. الجماهير بالشرقية والفلاحين غاضبون، حوادث سيئة جدا ويندى لها الجبين ليست كانت في المجتمع المصري، لم تكن إطلاقا في الشهامة المصرية والإنسانية، بدأت تطفو فوق السطح دون أن يعني يمنعها أحد على الإطلاق.
نعم، شكرا ليك أستاذ حمدي عبد العظيم مرسلنا من الشرقية. القضاء بيلزم حبيب العدلي وثلاث ضباط بسدد 75,000 جنيه في تعذيب طالب. أنا أرى أن ده حكم يعني إلى حد ما يستحق الاهتمام. ألزمت محكمة جنوب القاهرة دائرة 16 تعويضات اللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق وثلاث ضباط بسدد 75,000 جنيه في دعوة التعويض المقامة من شادي ماجد سعد ضدهم بعدما احتجزوه داخل قسم شرطة 6 أكتوبر وتعدوا عليه دون وجه حق، حيث طلب شادي بمبلغ 500,000 جنيه على سبيل التعويض، لكن المحكمة حكمت زي ما قلت لحضراتكم فقط ب 75,000 جنيه. 6 إبريل بتطلق حملة أنا إبريلي لكشف حقيقة الحركة والرد على الشائعات، وهم رافعين شعار تعرف علينا انقدنا خوننا لكن بدليل. وصول جثمان المصري المقتول في إسرائيل من منفذ العوجة اللي محدش حس بيه، ولماذا تقتله إسرائيل وكيف سيكون موقف الحكومة المصرية من هذا الأمر، محدش اتكلم في هذا الأمر تماما. مصدر أمني في شمال سيناء قال إن الشاب المصري الذي قتل وصل اليوم إلى سيناء من منفذ العوجة وتسلمه أهله لدفن في مقابر العائلة، والشاب عمره 22 سنة ويدعى محمد. النهاردة في دبي كأكبر كتاب في العالم يسرد الكتاب سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعرف بالدين الإسلامي الحنيف كرسالة سماوية عالمية إنسانية. يتألف الكتاب من 420 صفحة من الورق الفاخر، يبلغ وزن الكتاب 1500 كيلو وزن الكتاب، بينما طوله أكثر من 5 متر يعني حوالي دورين في عمارة، وعرضه 4 متر. وتم إنجاز المشروع في غضون عام بتكلفة إجمالية تجاوزت 10 مليون درهم. صاحب الناشر صاحب فكرة المشروع رئيس مجموعة مشاهد الدولية دكتور محمد سعيد أكد أن الكتاب من إعداد الكاتب والأمين العام لمجمع بحوث الفقه الإسلامي في الرياض دكتور عبد الله عبد العزيز المصلح. نشاهد هذا التقرير حول هذا الكتاب.
أزيح الستار في دبي عن كتاب هذا محمد. يعتبر هذا الكتاب الأكبر في العالم الذي يحمل بين دفتيه صفحات مشرقة لنشر الإسلام، هدفه التعريف بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وبحضور ممثلين عن موسع جينيس دخل هذا الكتاب موسعة الأرقام القياسية، يبلغ وزنه 1500 كيلوغرام ويحتوي على 430 صفحة، يبلغ ارتفاعه 5 أمتار، عرضه صفحتين 8 أمتار و60 سنتي مترا، 11 مليون درهم أو 3 ملايين دولار هي تكلفة هذا الكتاب.
هذا الكتاب الذي عكف 100 عالم وفني على مدى 14 شهرا لإنجاز هذا المشروع، وطبع منه 1,000,000 نسخة بالحجم العادي، وترجم إلى عدة لغات منها العربية والفرنسية والإنجليزية لنشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسيسافر هذا الكتاب حول العالم بين دول عربية وأفريقية وأوروبية لنشر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في بقاع الأرض.
في المقابل عملنا هذا الكتاب الكبير جدا للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام بحاجة يعني ممكن تكون نافعة إلى حد ما، لكن احنا أمامنا كارثة كبيرة في شمال أفريقيا، أكبر عملية تنصير تقوم بها الفاتيكان في شمال أفريقيا. من موقع مفكرة الإسلام بتاريخ اليوم هذا الخبر، ختم الفاتيكان فعاليات تاني منتدى لأساقفة أفريقيا وأوروبا وقد عقد في روما، بإصدار بيان حول موضوع البشارة المسيحية في أفريقيا، في إشارة إلى المد التنصيري في هذه المنطقة. كل واحد عايز يمد دينه بيشتغل على المنطقة دي، ما عدا أهل السنة، مد شيعي، مد تنصيري، مد يهودي، بهائي، قدياني، أي حد شغال ما عدا أهل السنة ما بيلاقوش حد يدعمهم في الدعوة، ولو بدأوا من الدعوة يتخانقوا مع بعض، وإن الله وإن إليه راجعون. وقال الفاتيكان في بيانه، المؤتمر العالمي عقد من أجل شراكة وتعاون رعوي بين أفريقيا وأوروبا وإرسال رسالة الكنيسة لمجالس أساقفة أفريقيا ومدغشقر واتحاد المجالس الأسقفية في أوروبا من أجل الدعوة التبشيرية الكبرى في شمال أفريقيا ثم باقي أفريقيا. وأضاف أن اللقاء بين الأساقفة هيدخل في إطار مسيرة أخوية ورعوية بعد أول منتدى استضافته روما عام 2004، وبابا الفاتيكان طلب بإعادة اكتشاف العقيدة المسيحية، وذلك من خلال خطبة نهاية العام التي أدلى بها يوم السبت ونشد المجتمع الديني من أجل ممارسة حماية تبشيرية جديدة. جمعية تبليغ الإسلام إخواننا الأفاضل أطلقوا حملة اسموها حملة 1,000,000 مصحف للرد على حملات التنصير بأفريقيا. والحقيقة 1,000,000 مصحف ده إحنا حاولنا نعملها بعدنا أكثر من سنتين، ما بلغناش 200,000، وكانوا بيساعدونا جمعية تبليغ الإسلام في نشره الحقيقة في أفريقيا، لكن أنا أؤيد أن احنا ندعم هذه الجمعية وكل من يستطيع أن ينشر المصاحف في أفريقيا، ومع المصاحف مفسري المصاحف ومن يقرأ لهم في المصاحف. موضوع كبير ونسأل الله عز وجل التيسير. أستودعكم الله الآن في فاصل قصير ثم أعود بعده مع الدكتور محمد عباس وماذا يريدون النصر الجزء الثالث.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين وأمنت بالملايين.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث يقدم مصحف التبيان في متشابهات القرآن. مصحف التبيان والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهة على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن الفصل بين هذه الآيات والألفاظ المتشابهة. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله ولتكونوا مع السفرة الكرام البرة. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان في متشابهات القرآن. هذا العرض بسعر مغري، هذا العرض متوفر بحجمين، الحجم الكبير 22 جنيه زائد مصاريف الشحن، والحجم الصغير 15 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البرة. كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات، فهرس للمواضع التي تراعى لحفظ، المفيد لتعلم أحكام التجويد. إعداد ياسر محمد مرسي بيو، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبان مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية.
للاتصال من داخل مصر 02-38-30-6470. للاتصال من خارج مصر 002-010-688-07876. لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-988-94-008.
وبسعر مغري الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. هذا العرض متوفر بحجمين، الحجم الكبير 22 جنيه زائد مصاريف في الشحن، والحجم الصغير 15 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. لن تجدوا هذا العرض إلا مع مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله. ميرا.
رنين. في معرض رنين الكبير بمدينة نصر هتلاقي كل أقسام الأدوات المنزلية من أطقم الصين الرقية والفريدة، وأطقم الأركوبال والأركوبايركس والتفال، وأطقم الستينلس، وأطقم المائدة، وأطقم الكاسات، وأطقم تقديم المشروبات والمأكولات والحلويات وغيرها وغيرها من متطلبات المطبخ العصري، وكمان جميع الأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة ومن أشهر الماركات العالمية. ده غير قسم خاص للتحف والهدايا وساعات الحائط بأشكال رائعة وفريدة. في معرض رنين بمدينة نصر هتلاقي التشكيلة الكبيرة والأزواق الرفيعة والماركات الشهيرة علشان تقدري تجهزي بيتك بالمستوى اللي بتحلمي بيه، وكل ده بأسعار وتخفيضات حقيقية وعروض خاصة. هتلاقي في رنين مجلة كاملة للعروض الخاصة والتخفيضات الحقيقية.
جميع عروض شركة طيبة متوافرة داخل معارض رنين. طيبة للتجارة والصناعة 24-720-300. هل تريدون شراء بطانية جيدة الصنع وعالية الخامات؟ يعني بطانية ممتازة في التدفئة تستخدميها وتعيش معاكي وكأنها جديدة، وده مهما غسلتيها؟ عايزة بطانية تشكري فيها ولو بعد سنين من استخدامها؟ يبقى انت عايزة بطانية فرحة من طيبة. بطانية فرحة صناعة مصرية بخبرات أسبانية، والمفاجأة اللي بتقدمها لك طيبة النهاردة مش بس الجودة والخامات أو الرسومات الرائعة اللي بتتمتع بيها بطانية فرحة. المفاجأة النهاردة من شركة طيبة هو سعر البطانية. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، احصل الآن على 2 من البطانية فرحة فقط 239 جنيه. نعم، وهو ده سعر البطانيتين من طيبة. وتذكري ان بطانية فرحة ممتازة في التدفئة لانها بمواصفات عالية الجودة، يمكنك غسلها مرات ومرات دون ان تتأثر خامتها وألوانها بمرات الغسيل. يعني فرحة هتستعمليها وبعدين خزنيها، وفي كل شتاء فرحة هتطلعيها. والمغري اللي في بطانية فرحة النهاردة مش بس جودتها وألوانها وخامتها، لا كمان سعرها. بطانية فرحة هتساعدك في الجو البرد اللي بنعيشه، وعلشان كده طيبة بتقدم لكل ست بيت وكل عروسة بتجهز بطانية فرحة. ودي مش بطانية عادية، 2 في 1، يعني بطانية بوجهين تقدر تستخدميها على الوجه ده وكمان على الوجه ده. ودي اول ميزة بتقدمها لك طيبة من بطانية فرحة. بطانية فرحة 2 متر في 2 متر 40، يعني مقاسها كبير. بطانية فرحة طيبة مزودة برسومات غاية في الجمال والروعة، وده بيخليها تحفة فنية داخل غرفة نومك. بطانية فرحة مصنوعة من خامات اسبانية عالية التدفئة، يعني تحميك من الجو البرد اللي بيزيد كل سنة عن التانية. بطانية فرحة من طيبة الوبر بتاعها كثيف بالشكل ده، وده بيضمن لك تدفئة عالية. بطانية فرحة من طيبة متوفرة بالشكل ده وده وده وكمان بالشكل ده. بطانية فرحة تقدر تغسليها في غسالتك العادية، يعني مش هتحتاجي للمغسلة. وعلشان تحصلي على بطانية فرحة من طيبة اتصلي على 24-720-300. والمفاجأة احصلي على 2 بطانية بسعر 239 جنيه، وده عشان هتشتريها من طيبة. وما ننساش ان بطانية فرحة 2 في 1، يعني بوجهين، وكمان بطانية فرحة مقاسها 2 متر في 2 متر 40. كمان بطانية فرحة مزودة برسومات رائعة تجعل منها تحفة داخل بيتك، وكمان بطانية فرحة من طيبة خامات اسبانية عالية التدفئة. كمان بطانية فرحة تتميز بأنها كثيفة لضمان التدفئة بشكل جيد. الآن اغتنم الفرصة واتصلي على 24-720-300 للحصول على 2 بطانية فرحة بسعر خاص جدا فقط 239 جنيه. وما ننساش ان السعر ده علشان هتشتريها من طيبة، عرض خاص جدا. عند حصولك على 4 بطاطين هيكون السعر 428 جنيه، يعني خصم فوري 50 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. للحصول على العرض اتصل على 24-720-300. هل تريدون شراء بطانية جيدة الصنع وعالية الخامات؟ يعني بطانية ممتازة في التدفئة تستخدميها وتعيش معاكي وكأنها جديدة وده مهما غسلتيها؟ عايزة بطانية تشكري فيها ولو بعد سنين من استخدامها؟ يبقى أنت عايزة بطانية فرحة من طيبة. بطانية فرحة، صناعة مصرية بخبرات أسبانية، والمفاجأة اللي بتقدمها لك طيبة النهاردة مش بس الجودة والخامات أو الرسومات الرائعة اللي بتتمتع بيها بطانية فرحة. المفاجأة النهاردة من شركة طيبة هو سعر البطانية. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، احصلي الآن على 2 من البطانية فرحة فقط 239 جنيه. نعم، وهو ده سعر البطانيتين من طيبة. وتذكري ان بطانية فرحة ممتازة في التدفئة لانها بمواصفات عالية الجودة، يمكنك غسلها مرات ومرات دون ان تتأثر خامتها والوانها بمرات الغسيل. يعني فرحة هتستعمليها وبعدين خزنيها، وفي كل شتاء فرحة هتطلعيها. والمغري اللي في بطانية فرحة النهاردة مش بس جودتها والوانها وخامتها، لا كمان سعرها. بطانية فرحة هتساعدك في الجو البرد اللي بنعيشه، وعلشان كده طيبة بتقدم لكل ست بيت وكل عروسة بتجهز بطانية فرحة. دي مش بطانية عادية، 2 في 1، يعني بطانية بوجهين تقدر تستخدميها على الوجه ده وكمان على الوجه ده. ودي اول ميزة بتقدمها لك طيبة من بطانية فرحة. بطانية فرحة 2 متر في 2 متر 40، يعني مقاسها كبير. بطانية فرح الطيبة مزودة برسومات غاية في الجمال والروعة، وده بيخليها تحفة فنية داخل غرفة نومك. بطانية فرحة مصنوعة من خامات أسبانية عالية التدفئة، يعني تحميك من الجو البرد اللي بيزيد كل سنة عن التانية. بطانية فرحة من طيبة الوبر بتاعها كثيف بالشكل ده، وده بيضمن لك تدفئة عالية. بطانية فرحة من طيبة متوفرة بالشكل ده وده وده وكمان بالشكل ده. بطانية فرحة تقدر تغسليها في غسالتك العادية، يعني مش هتحتاجي للمغسلة. وعلشان تحصلي على بطانية فرحة من طيبة اتصلي على 24-720-300، والمفاجأة احصلي على 2 بطانية بسعر
239 جنيه،
وده عشان هتشتريها من طيبة. وما ننساش ان بطانية فرحة 2 في 1، يعني بوجهين، وكمان بطانية فرحة مقاسها 2 متر في 2 متر 40. كمان بطانية فرحة مزودة برسومات رائعة تجعل منها تحفة داخل بيتك، وكمان بطانية فرحة من طيبة خامات أسبانية عالية التدفئة. كمان بطانية فرحة تتميز بأنها كثيفة لضمان التدفئة بشكل جيد. الآن اغتنم الفرصة واتصلي على 24-720-300 للحصول على 2 بطانية فرحة بسعر خاص جدا فقط 239 جنيه. وما ننساش ان السعر ده علشان هتشتريها من طيبة، عرض خاص جدا. عند حصولك على 4 بطاطين هيكون السعر 428 جنيه، يعني خصم فوري 50 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. للحصول على العرض اتصل على 24-720-300. وتذكري ان بطانية فرحة ممتازة في التدفئة لانها بمواصفات عالية الجودة. والمغري اللي في بطانية فرحة النهاردة مش بس جودتها والوانها وخامتها، لا كمان سعرها. بطانية فرحة هتساعدك في الجو البرد اللي بنعيشه، وعلشان كده طيبة بتقدم لكل ست بيت وكل عروسة بتجهز بطانية فرحة. ودي مش بطانية عادية، 2 في 1، يعني بطانية بوجهين تقدر تستخدميها على الوجه ده وكمان على الوجه ده. ودي اول ميزة بتقدمها لك طيبة من بطانية فرحة. بطانية فرحة 2 متر في 2 متر 40، يعني مقاسها كبير. بطانية فرح الطيبة مزودة برسومات غاية في الجمال والروعة، وده بيخليها تحفة فنية داخل غرفة نومك. وقدامك طريقتين للحصول على العرض ده. الطريقة الأولى من خلال الاتصال على رقم 2-47-20-300 يصلك العرض لحد البيت. الطريقة الثانية للحصول على العرض، لو عايزين تشوفوا المنتج بعنيقه وتتأكدوا من جودته قبل ما تستلموه، يبقى عليكم زيارة معرض رنين في 23 شارع أحمد الزمر بعد سوق السيارات مدينة نصر. والمفاجأة عند زيارة معرض رنين للحصول على العرض، مش بس هتوفروا مصاريف الشحن وتتأكدوا من جودة المنتج، لا كمان هتحصلوا على كوبون مشتريات بقيمة 30 جنيه هدية فورية من رنين. يعني لما هتحصلوا على العرض ده من رنين هتخرجوا معاكوا العرض ومعاكوا كمان مشتريات بقيمة 30 جنيه هدية مجانية. اتصل على 2-47-20-300 يصلك المنتج، او توجه لمعرض رنين لشراء العرض مع الحصول على كوبون المشتريات المجاني. طيبة متأكدون اننا سننال اعجابكم.
ماذا نريد من رئيس مصر القادم؟ البطالة، البلطجة، التضخم، الى اين الاقتصاد المصري؟
اعادة هيكلة الاقتصاد المصري بحيث ان توضع عوامل ذاتية من داخل البلد.
اين القارة الافريقية من العلاقات المصرية؟
العلاقات الافريقية مش ان انا اعمل اذاعة افريقية وتلفزيون افريقي وزيارات افريقية، انا اذاكر احتياجات الناس دول واعرف انا اعرف اقدم لهم ايه.
العلاقات المصرية الايرانية،
يجب توطيد العلاقة معهم سياسيا لا عقائديا، عقائديا نفضل مختلفين تماما.
اتفاقية السلام، ما لها وما عليها؟
ومعاهدة السلام بالنسبة للبترول كدخل قومي كارثة محققة.
أين الفقراء من رئيس مصر القادم؟
من هذا الذي يقبل على شرفه وكرامته؟ أن الفقراء في مصر هم الذين ينفقون على الأغنياء.
كل هذا وأكثر في حوار مفتوح مع مرشح الرئاسة فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في برنامج مصر الحرة مع الإعلامي الدكتور وسام عبد الوارث، يأتيكم في الأوقات التالية.
نفسه يحس بحضنك معنا.
أخي المشاهد، لو أن لديك سؤالا تريد أن توجهه للمرشح المحتمل للرئاسة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ليجيب عنها في مصر الحرة على الهواء مباشرة، أرسل من الآن رسالتك وابدأها بكلمة سؤال على الرقم المرادف لبلدك.
حرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك، نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم. نعود إلينا بعد هذا الغياب في الأسبوع الماضي الكاتب الكبير الدكتور محمد عباس، نحمد الله على سلامته. أهلا ومرحبا بحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلامك الله.
أهلا ومرحبا بك، افتقدناكم.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
ماذا يريدون من مصر؟ الجزء الثالث هذا حوارنا مع حضرتك النهاردة إن شاء الله.
هو في البداية أريد أن يعني أشكرك شخصيا وأشكر قناة الحكمة وجميع العاملين فيها على المشاعر الدافئة الحميمة التي أحاطتني بها، كما أشكر جميع من تفضل بالسؤال علي. والحقيقة أنها كانت عدة أمراض أخفها البرد، يعني منها هذا الرجل كنت أحبه حبا جما رغم لقاءاتي القليلة به، لكن ما زاد من أساي أنني كان مفروض أن ألتقي قبل زيارة فلسطين مباشرة فاعتذرت له، وبعدها مباشرة وكنت مريضا فاعتذرت وفوجئت بعد ذلك. هذا الرجل كنت أتمنى أن أكون مثله، يعني هو بدأ مبكرا جدا مما بدأته أنا بعده بعشرين أو بثلاثين سنة. ولد في نفس العام الذي ولدت فيه، أحب الشهيد سيد قطب كما أحببته، يعني أحب الشيخ حازم أبو إسماعيل كما أحببته، اهتم بأحب الشيخ أسامة بن لادن رضي الله عنه كما أحببته. أنا مصر على ذلك، وقد صادفتني كثير من المشاكل من أجل هذه الكلمة، لكنني مصر عليها وسأظل أقولها إلى أن ألقاه حيث دعوت الله أن يحشرني معه. أيضا كان الألم الشديد إذا ما يحدث في سوريا، إحساسي بالحصار، إحساسي بالعجز، في اللحظة التي وددت فيها أن أذهب هناك إلى هناك وأستشهد هناك كي أكفر عن ذنبنا وخطيئتنا، اكتشفت أن ما يحاك أشد ضراوة من كل تخيلاتنا وأشد وحشية من كل هواجسنا. فالمخطط الغربي الآن أن تقوم قطر بتسليح المعارضة، وكون قطر تقوم بتسليح المعارضة عليها علامات استفهام كثيرة جدا. المطلوب أن يتم تسليح المعارضة، وهذا موجود في دوريات غربية، حتى تقترب من قوة الجيش السوري، ثم يتركون القوتين القريبتين من بعضهما والمتعادلتين تقريبا يفنيان كل منهما الآخر، كما حدث مع العراق ومع إيران، وكما يحدث في أماكن كثيرة. ما هذا بالضبط هو ما حدث في ليبيا. كان من الممكن تماما للناتو أو لأمريكا أن تنهي المعركة في أيامها الأولى. في العراق أيضا كان يمكن أن ينهوا المعركة في أسابيع قليلة، لكنهم تركوها 13 عاما حتى يغيروا كل شيء، يغيروا التركيبة السكانية، يغيروا الأرض، يملؤونها بالسموم والمواد المشعة. فكل هذا جعلني أشعر بألم شديد، حتى أنني أحسست أنني أغبط الشيخ رفاع شرور، يعني وأتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني كنت مكانه. ثم كان هناك غضب آخر من انفلات الأخلاقيات وسقوط العرف، ومفاجأتي بأن بعض من دخلوا مجلس شعب غير مزور وبانتخاب شعب حقيقي أقرب إلى أبطال مدرسة المشاغبين، هذا أيضا ألمني. يعني لقد كافحنا طويلا جدا من أجل مجلس شعب لا يزور، لا تزور الأصوات فيه، فإذا بنا نفاجأ بنواب أخشى أن نقارنهم بعد ذلك بنواب المخدرات أو نواب أشياء يعني الاختلاسات ونواب الأراضي ونواب كذا وكذا. كان كل هذا يعني مؤلما، وأنا عندما أحاصر هكذا ولا أجد حلا مباشرا يتفاقم المرض لدي.
سلامكم الله من كل سوء.
جزاك الله خيرا،
بارك الله فيكم. طيب دكتور، يعني وأنت في البيت على الفراش كده تشاهد التلفاز وتتابع وسائل الإعلام والإنترنت، المشهد الذي يجري في مصر من برلمان، من مشاكل أمنية، من اعتداءات على مرشحي رئاسة المؤتمرين، مشكلات كثيرة، أخيرها اليوم الاعتداء على أحد أعضاء حزب النور بشكل متكرر، يعني بنفس الشكل اللي تم الاعتداء دي على دكتور أبو الفتوح، ملثمين يوقفوا السيارة يستولوا عليها يسرقوها بتحت تهديد السلاح، حدث انه اليوم مع الأستاذ أنور الكليمي، يعني البعض بيحاول انها تروح ناحية الاتجاه ان هي عملية جنائية بلطجية بيسرقوا واحد معدي. مش عارف انا ليه البلطجية قبل كده ما كانوش بيسرقوا الشخصيات العامة المعروفة دي، لماذا بدأت هذه الظاهرة الآن تزداد؟ يعني رؤيتك ايه وانت تتابع هذه الاحداث؟
رؤيتي نبهني لها اخي وصديقي الدكتور حلم القاعود، الاستاذ الادب الكبير، مقالة ظهرت منذ شهور بالتحديد في 23/7 في اخبار الادب، لاديب شيوعي او اكثر من شيوعي اللي هو عبده جبير، هو نفسه بيصف نفسه انه فوضوي، بيتكلم بيسرد واقع أظنني تخيلته وكتبته قبل ذلك، لكن كان مجرد استنتاجات عقلية، الآن وجدت من الواقع ما يؤيده. لا. يقول عبد جبير أن مبارك كون في عام 86 تنظيم سري حديدي حوله، مكون من الإعلاميين وغزا كل الأماكن بما فيها وأولها وزارة الداخلية. هذا التنظيم هو الذي كان وراء موقعة الجمل وهو الذي وراء كل العدوانات الموجودة، وهذا التنظيم ما زال موجودا وحيا وفاعلا، وأنه يؤكد عدو كبير الذي يؤكد أنه يعني بلغ من السطوة والسيطرة والقوة أنه كان يعطي أوامره لوزير الداخلية السابق. يقول عدو كبير عن هذا التنظيم، وهذه يعني هو ذكر أشياء محددة، يعني ذكر أن مصطفى الفقي يعرف الكثير عن هذا التنظيم، أن أسامة الباز يعرف الكثير عنه، أن فهمي ويدي يعرف بعض الأشياء عنه، أن محمد حسن هيكل لمح به في حديث مع فهمي ويدي. يقول أن اتصاله بهذا التنظيم 86 ذهب إليه ضابط، سأله إن كان دخل بطريقة غريبة، سأله إن كان ضابط أمن دولة فأنكر بشدة واستنكر بشدة، وقال أن أمن الدولة سيئين جدا وأنهم تسببوا في إساءة العلاقة ما بين الدولة والمثقفين، وأنه بدلا من أن عبده كبير يسكن في شقة متواضعة بجوار السيدة زينب قال له يمكن أن تسكن في شقة واسعة على النيل بدل السيارة 128، يمكن أن يكون عندك سيارة حديثة جدا، المطلوب منك أن تتعاون معنا. يقول عبد كبير أن هذا التنظيم كما عارف بعد ذلك المطلوب منه أن يحيط بمبارك وبنسل مبارك، يعني بالنظام مبارك ككل، بإطار حديدي كي يحميه، ويمهد ليتولى هو السلطة بعد أو مع مبارك. رفض بشدة، كلم يعني برضو هناك أشخاص آخرين، أنا أذكر الأشخاص لا أقول لك أننا نتكلم عن شيء ملموس ممكن لأي جهاز في الدولة أن يتحقق منه. كلم مكرم محمد أحمد ووعده مكرم محمد أحمد أنه سيتصل بمصطفى الفقي كي يمنع مضايقته من هذا الجهاز الأمني. كلم أيضا أحمد بهاء الدين الذي وعده أنه سيكلم أسامة الباز كي يحميه أيضا. كلم مصطفى نبيل اللي كان رئيس تحرير الهلال في هذا الوقت. هو يقول أن هذا التنظيم بتنظيم حديدي يقود كل ما يحدث الآن، وأنه لا شيء يحدث خارج سيطرته. يقول أيضا شيئا غريبا أن هناك أناس كثير جدا لا يفهمون كيف حدث الانهيار الأمني وكيف اقتحمت السجون. يقولون الذي صور على شاشات الفضائيات أن البدو هم الذين اقتحموه، هو يقول هذا لم يحدث، إنما أعضاء هذا التنظيم لبسوا ملابس البدو، وكان التخطيط موجودا وكاملا في خطط الطوارئ عندهم، وأنهم هم الذين قلدوا حماس وقلدوا البدو وكانوا سبب وأجروا بعد ذلك موقعة الجمل، وأن لا شيء كبير أو صغير يتم خارج نطاقهم. يقول أيضا شيئا آخر مهما أن أشخاص مثل عبد اللطيف المناوي وأسامة سرايا وعبد الله كمال وكثيرون جدا في الإعلام كان عندهم ثقة كاملة أنه ما دام هذا الجهاز موجودا فإنهم منتصرون في النهاية، والنظام مبارك لن يهزم وهو عائد في النهاية. إنني أنظر إلى حجم الثقة الموجود عند مذيعي ومذيعات الفضائيات خاصة الفضائيات الخاصة، هؤلاء ناس يتصرفون على أنهم على يقين من أن النظام مبارك عائد مرة أخرى، هؤلاء ناس يتصرفون على يقين أن كل ما يحدث الآن سينهار، أن الإسلاميين لن يستمروا، أن الثورة ستقبع.
من أين يأتي هذا اليقين يعني برأيك؟
في حدود ما يقول عبد كبير، هم على صلة بتنظيم، على صلة بتنظيم يطمئنهم دائما لا تخافوا نحن عائدون، وإلا متى كانوا على هذه الدرجة من القوة والشجاعة والتحدي للسلطان القادم؟ متى كانوا؟ هل لو لمس أي شخص بغض النظر عن الصواب والخطأ، لو شخص مثل هذا الشخص لا أريد أن أذكر اسمه الذي سب المشير رغم انتقاداتي العديدة للمشير وقال له أنه حمار، لو أن شخصا قال كلمة أقل من هذا 100 مرة لمبارك، ماذا كان سيفعل كل هؤلاء؟ مع أن تذكر أنني قلت لك ذات يوم أنني أظن أن إذا كان مبارك هو الأسوأ فإن المشير هو الشخص التالي مباشرة، قلتها في حلقاتي الأولى هنا. نعم. وبالرغم من ذلك أدافع عنه، أهاجمه كشخص، وأدافع عنه كرئيس، أدافع عنه كشخص كرمز يمثل تماسك الدولة الآن. لو متى رأينا شجاعتهم؟ الشجاعة دائما كانت في الأمور الفرعية، في أمور لا تتعلق بتغيير النظام الحكم ولا برفض التزوير ولا برفض النهب ولا برفض السرقة الموجودة، كانت أشياء يعطونهم فتاتا يتصارعون عليه أو يلبسون ملابس الشجاعة بسببه. لكن ما من أحد منهم، أريد أن أضرب لك مثلا آخر، رغم أنني يعني أخجل من أن أذكر شيئا يتعلق بي، إن إبراهيم عيسى على سبيل المثال كتب كتابة شديدة جدا ضد نظام الحكم وإلى آخره، مع ذلك سمحوا له أن يستمر لأنه عضو من هذا التنظيم، هم يصنعون هذه النماذج كي يقال أن هناك معارضة. انظر إلى ما حدث لنا في الشعب، في صحيفة الشعب 14 حكم قضائي، وأصر مبارك على أن لا نعود مرة أخرى. لماذا؟ لأننا كنا نمثل تغيير حقيقي، طلب تغيير جذري أساسه ألا يستمر مبارك. في 94 كنت أكتب مقالات تأتي من شتات رئيسية في الشعب لا ترشح نفسك مرة أخرى، وكنت أتهمه بالخيانة وبعمالة السلاح وباسمه مباشرة. إذن هذا التنظيم ذكي جدا وواعي جدا، ويدرك أنه لابد من جزء من التنفيذ. هؤلاء كانوا أدوات التنفيذ، يتصرفون بثقة مطلقة الآن أن النظام عائد. ومن المحزن تماما أن الجيش الذي وضعنا فيه أملنا ومدحنا فيه، ورغم أنني قلت من البداية أنه هو الحامي وهو الغول، هو الذي يستطيع أن يؤمننا وهو الذي يستطيع أن يهددنا، الجيش أو المجلس الأعلى أو شخصيات القيادات الموجودة بغض النظر بعيدا عن الجيش، تصرفوا بأسوأ طريقة ممكنة، مكنت هؤلاء من أن يستبيحوا الوطن، يستبيحوا كل شيء. هم يدركون الآن أن هذا التنظيم قوي جدا، متصل اتصال بالغ القوة بأمريكا وبإسرائيل. يا أخي، أحد المنظمات الموجودة منظمة الكونراد أدناور أو المركز الرئيسي لها في إسرائيل، هو الذي يصدر التعليمات وجدول تشغيل وجدول تدريب الذين يدربونهم والذين يعطونهم مال، تأتي الأوامر من إسرائيل مباشرة. فهناك تنظيم، وهذا يفسر كثيرا جدا من الأمور. أتصور أن الجيش يعرف هذا التنظيم، وأتصور أيضا أنه غير مشارك فيه وغير متواطئ معه، لكن هناك توازن قوى خطير جدا قد يحسبها الجيش بطريقة خاطئة. وما كان أقدره أن يشركنا معه، أن نواجه جميعا، لكنه تصرف بطريقة أخشى، وأنا قلت ذلك في البداية أيضا.
نعم.
تذكرنا بحرب 67 والقرارات الكارثية الخاطئة التي أدت إلى كارثة في النهاية.
طيب، يعني خلينا نخرج من هذه الفكرة. اسمح لي، يعني البعض يقول أن الدكتور محمد أحيانا ينظر إلى نظرية المؤامرة أكثر مما يجب. يعني فكرة التنظيم التي طرحتها الآن حضرتك ونقلتها حتى تدور في داخل نظرية المؤامرة.
التاريخ كله مؤامرة كبيرة، التاريخ كله. يعني أليس الشيطان مؤامرة؟ هل نحن بالذات كعرب أليس وجود إسرائيل في وسطنا مؤامرة؟ أليست الحروب الهائلة، إنني أحيلهم إلى كاتب أيضا ليس إسلاميا للأسف، يعني هم بعضهم لا يصدق لدى، أحيلهم إلى عبد العظيم رمضان ليقرأوا كتابه الصراع العربي الأوروبي أو المعارك بين أوروبا والعالم العربي. هم لا يدركوا أن بطبيعة القوة على كافة مستوياتها الصغرى والكبرى تريد إزاحة من حولها والسيطرة عليه، حتى على مستوى العلاقات الزوجية عندما يرى الزوج زوجته ضعيفة أو العكس فإن الطرف الآخر يسيطر. عملية الإزاحة، عملية الأواني المستطرقة، القوي دائما يحاول أن يفرض سيطرته. نبدأ منذ مؤتة عندما فوجئوا بمنهج جديد بطريقة جديدة بالمواجهة، ب3000 لا ينسحبون إلا وهم منتصرين، كلفوا الرومان آلاف القتلى ولم يخسرهم إلا 12 قتيلا، ثم بدأت بعد ذلك غزوة تبوك ومنسحب الرومان رعبا، وفي خلال 5 سنوات كان
كانت الدولة الإسلامية تحطم فارس وتهزم روما. منذ ذلك الوقت هم لا يكفون أبدا عن أساسهم بالهزيمة. ثم أن هناك نقطة أخرى من المؤسف ولا أريد أن يعني أجرح أحدا، عندما تكون هناك علاقة مشينة فإن الأطراف المشاركين فيها هم أكثر الناس إنكارا لها. هؤلاء الذين يتهموننا بأننا نتبنى فكر المؤامرة أخشى أن يكونوا ضالعين في هذه المؤامرة. المؤامرة يراها الأعمى. هل عملية الحصار على العالم العربي ليس مؤامرة؟ هل سايكس بيكو ليست مؤامرة؟ هل مجيء نابليون ليس مؤامرة؟ هل تخطيط نابليون واستدعاءه لليهود منذ أكثر من 200 سنة ليس مؤامرة؟ هل خطة لويس 14 و15 لوضع إسرائيل في وسط العالم العربي كي تمنعه من التوحد وكي تعزل شرقه عن غربه، هل هذا ليس مؤامرة؟ المؤامرة تحيط بنا من كل جانب. أليس موقف الليبراليين ومحاولتهم لإلغاء نتائج الاستفتاء مؤامرة؟ أليس كلمة الرئيس توافق مؤامرة القصد منها قصد لم أره في التاريخ؟ يعني أن تمنع من حصل على الأغلبية من أن يجسدها في المرشح الخاص به. هل قيام 22% بالبكاء والعويل والصراخ على استفتاء 19 مارس حتى الآن وحتى الآن بطريقة مضحكة جدا يريدون أن نعيد كل هذا من جديد، وكل واحد منهم يقول لك أنا قلت كذا، كونك قلت كذا وكذبتك الأحداث معنى كأنك لا تفهم، ويجب أن تعيد تفكيرك وأن تطور أدواتك وأن تكتشف أنك أخطأت. حتى اليوم، اليوم في الصحف اليوم بعض كبار كتابنا ينادي بذلك وبعقل قد فقدوا معظمه وبمنطق. أحدهم يقول لا تهتموا بما حصل عليه الإسلاميون في مجلس الشعب. حقيقي هم حصلوا على نسبة تقارب 75%، لكن نسبتهم الحقيقية في مجلس الشورى. الإسلاميين يستطيعوا أن يحشدوا كل أنصارهم. في مجلس الشعب ذهب الشعب كله، لكن في مجلس الشورى لأن الناس يعرفون أنه غير مهم الإسلاميين حشدوا كل أنصارهم. من ذهب إلى مجلس الشورى 6.5% من الشعب المصري، إذن هذا هو الحجم المؤيد للإسلاميين، وبعد ذلك 92.5% ليسوا إسلاميين. هذا واحد يزعم أنه كاتب كبير جدا. هذا عمار علي حسن.
نعم، عمار علي حسن ضمن اللجنة 100 اللي بتحاول تختار مرشح وتوثق بين المرشحين وتخلي مرشح وجنبيه مرشح آخر بحيث يكون نائب له. يعني بيفكروا يحطوا دكتور عبد المنعم مفتوح رئيسا وحمدين صباحي نائبا، وهو ومن معه في لجنة 100 يفكرون في ذلك وينصحون الشعب. يعني
هذا وجه من أوجه المؤامرة. عمار علي حسن عندما يستضيف جمال البنا ويشوه الدين ويذكر ما هو كفر بشهادة مجمع البحوث الإسلامية والأزهر ويروجه على أن هذا صحيح الدين، جمال البنا الذي لا يستطيع أن ينطق آية من آيات القرآن والذي لا يستشهد أبدا لا بآية ولا حديث لأنه حتى في النحو والإعراب لا يستطيع. أنت ربما تعرف أنه أعلى درجة حصل عليها أولى ثانوي، هذا صحيح وهو عضو في نقابة.
بمناسبة هذا الرجل، يعني حضرتك قلت لي قبل البرنامج في قصة طبيب أحمد معتز وذكرت أنها قصة مش هتقولها لي إلا على الهواء.
هذا جزء من المؤامرة الكبيرة. أذكرك في البداية بحدث حدث منذ شهرين عندما رأى مجموعة من الشباب في ميدان التحرير عربة تصوير تلفزيوني وهم يلقنون واحدا أن يقول أن هذه القنبلة كان الشرطة ترميها على المتظاهرين. الشباب أحس أنهم يلقنون الرجل بذلك، تشاجروا معهم من أنتم، حاولوا أن يداروا الأمر، فوجئوا بمن كانوا يلقنونه عضو في فريق التصوير. أبلغوا النيابة وأخذوا رقم السيارة واكتشفوا بعد ذلك أن هذا الفريق كان من قناة أون تي في وكانوا يحاولون أن يزوروا أن الشرطة ترمي هذه القنبلة. القنبلة كان عليها علامات إسرائيلية، تذكر هذه وضعها جانبا الآن. بعد ذلك مباشرة فوجئنا بطبيب يقول أنه أستاذ جراحة أعصاب في القصر العيني يؤكد أن الجيش والشرطة استعملوا أسلحة محرمة دوليا مع المتظاهرين، وذكر أسماء العلمية للغازات، غازات الخردل وحاجات فيها سيانايد، حاجات لا تستعمل إلا في الحرب الكيماوية. وأنا كطبيب أدرك أنها لو استعملت هذه تقتل نصف مليون يعني، لأنها أبخرة وغازات.
وهو كطبيب يعني ما كانش مدرك كده؟
ما سأقول لك.
نعم.
بدأ كل القنوات، القطاع الخاص، كل القنوات المتآمرة، كل القنوات التي تشكل جزءا من المؤامرة يستضيفونه، والرجل يتكلم مرة يقولون أنه أستاذ جراحة أعصاب في القصر العيني، ومرة يقولون أنه كبير الأطباء الشرعيين، ومرة يقولون أنه أستاذ في الجراحة العامة، ومرة يقولون أنه نائب كبير الأطباء الشرعيين. أنا كطبيب أعرف أن هذا لا يمكن أن يجتمع، وأن شتان ما بين هذا وذاك
تخصصات كده.
ثم بدأ يتكلم عن تخصصات أنا لم أسمع بها أبدا، أستاذ الغازات السامة، أستاذ الغازات الحربية، أستاذ الغازات فأنا كنت مدهوشا وأصابني السأم، وأنا أعرف أن أحاديثهم دائما أحاديث مسيلمة. استدعته ريم ماجد في قناة أون تي في، واستهلكت كل ما تستطيع أن تستهلكه من وسائل التعبير، البانتومايم، التعبير بالملامح الصامتة، التعبير بحركات يديها، التعبير بحزن صوتها، لدرجة أنني تصورت أنها لن تفعل بعد ذلك إلا أن سوف تصرخ وتصوت. تخيلت أيضا أن يشرف هدى سيفعل ما فعله أو ما هدد به هذا المأفون، أنه سيخلع ملابسه وينزل إلى الشارع. يقول الرجل أن عدد القتلى في شارع محمد محمود ليس 40 كما قيل، وإنما 1004، ونشر صورا بالغة البشاعة. هذا موجود على النت يعني، لو الإخوة استدعوا الآن سيجدوا على النت، وليتهم يحضرونه ويتكلم. من ضمن الأشياء التي تنبهت لها أنه لا يقول القنابل مثلا، يعني راجل أستاذ جراحة أعصاب أو أستاذ في الأصل يعني مخارج الحروف ستكون سليمة، لا هو يقول كنابل. ألفاظ سوقية كثيرة، يعني كنت واثقا أنه كذاب، وكنت واثقا أنه جزء من المؤامرة، لكن من شدة ما كذبوا علينا ومن شدة صمت الجهات المسؤولة من أول النائب العام إلى وزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هذا كذب، هذا أشياء. المهم مريم ماجد وإبراهيم عيسى تكلم، ومحمد أبو الغار صرخ، وأقيعنا كل هذه الشلة التي لا تتجاوز 30 والتي تلوث الوطن بسمومها، ملأوا الدنيا. وللأسف يعني بعض المرشحين لرئاسة الجمهورية ممن أحبهم الدكتور عبد الله الأشعل قرر أن يرفع قضية أمام المحكمة الدولية
وتجاوب مع الحدث يعني.
وفي دريم قرروا مذيعة هناك قررت أنها سوف تلجأ مش عارف للمجلس الأمن، ثم فترة صمت لا أحد منهم. هذا الرجل له فيديوهات بيتكلم في ميدان التحرير وبيخطب وبيهدد طنطاوي وبيهدد عنان، وهم يعرفوني شخصيا ولو عاوزين يقولي. وأنا بعت التحليلات لماضي عليها 24 أستاذ في مصر، وبعتها 150 طبيب في أمريكا، والحكاية يعني سوف نفعل الأعجيب. تنبه لهذا الأمر نقيب الأطباء دكتور خير عبد الدين، فاتصل بقسم جراحة الأعصاب في القصر العيني، هل عندكم طبيب اسمه كذا؟ لا. بقية الأقسام بالقصر العيني بشؤون العاملين؟ لا. تصل بالقبض الأطباء؟ لا. فقدم بلاغا للنيابة بهذا، وبحثوا فوجدوا صورة تتوافق مع صورة الذين أحرقوا المجمع العلمي، ووجدوه أحد المتهمين الرئيسيين في حرق هذا المجمع. قبضوا عليه، وجدوا يعني رجل مطرف عنده سيارة أحدث موديل بي ام دبليو 2012، معه موبايل ساتلايت، معه سي دي متشفر لا يفك إلا بشفرة فضائية، معه تحويلات مالية أمريكية، معه على الجزء المش متشفر صور أملاك ومصانع ساويرس وكبار رجال الأعمال في مصر، معاه بيانات عن المشير طنطاوي والمشير والفريق سامي عنان، وقبض عليه. الغريب يعني على قدر ما أشعل الدنيا وهم يتحدثون عنه، عندما حدث ذلك الكل صمت، يعني
أنا لا أذكر أن أحدا ذكر لحضرتك تذكره في وسائل الإعلام.
ليتهم يعني ليتك تأمرهم أن يأتوا بأي مقطع من مقاطعه له مقطع وهو يخطب. افتح في جوجل سوف تجد مذكور أكثر من 9000 مرة وهم يتحدثون عنه، وكلهم وكل واحد منهم تكلم بهذه الطريقة يشعل النار في الوطن. أريد أن أربط بين شيء هام جدا بينما ذكرته لك في البداية عن عربة أون تي في التي أظهرت قنبلة إسرائيلية. أريد أن أقول لك أيضا أنه قال أن هذه القنابل إسرائيلية أنها تصنع في مصنع رفائيل الإسرائيلي.
أكيد ما فيش مصنع اسمه كده.
نعم
في مصنع اسمه كده.
الله يعني كل شيء يفعلونه كذب. هناك عقل شيطاني يسيطر عليهم جميعا ويحركهم جميعا. ليس لا أتوقع أن الجميع يعرف ماهية هذا العقل الشيطاني، لكن تأتيهم أوامر وتأتيهم فوق الأوامر مئات الألوف والملايين. ما يقال الآن أن ما دفع في مصر يعني بعض المصادر الأجنبية الآن ليس 2 مليار جنيه ونصف كما يقال اللي هم حوالي 300-400، لا ده 12 مليار جنيه. عندما ترى ما حدث مع الجماعات التمويل وترى أنهم هربوا الأوراق كي لا يكشف أسماء المصريين، عندما ترى وهذا يعني جزء خطير جدا قبض على من دفع المال، فأين من دفع له المال؟ لم نسمع اسم أي واحد منهم إلا تكهنات صحفية. لكن أين أجهزتنا؟ لماذا لم يقبض على هؤلاء؟ لماذا لم يوجه لهم الاتهام؟ لماذا لم يستجوبوا؟ ثم النقطة الهامة جدا، هذا الطبيب أحمد معتز الذي ليس طبيبا وليس أحمد وليس معتز وإنما اسم آخر تماما، ألم يمس سمعة الكيش؟ ألم يمس سمعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ ألم يتعرض المجلس الأعلى لتهديد أنه سيحول إلى المحكمة الدولية؟ أليس هذا كله إيه هذا الوطن؟ ألم من ضمن الأشياء أنه وهذه نقطة هامة أخرى، كان موجود في المستشفى الميداني المستشفى الميداني اللي هي موجودة في عمر مكرم وقد والتي يسيطر عليها أو على سطحها على الأقل الاشتراكيون الثوريون يتكلم عن، قلت لك قبل ذلك الحلقة الماضية قبلها أن هناك مخزن أدوية ب 3 مليون جنيه وأن أطباء نقابة الأطباء طالبوا بأن يسيطروا على مخزن الأدوية هذا وأن يقوموا هم أو أطباء نقابيين بالكشف على المرضى. السيد مظهر شاهين رفض تماما وأصر على أن يكون مسؤول عن مخزن الأدوية ب 3 مليون جنيه غير مختصين، طالب في رابعة صيدلة أو في ثالثة صيدلة وشاب بسنه 18 سنة. هذا كله موجود على الإنترنت وهذا كله موجود في بيانات من نقابة الأطباء، وأصدرت نقابة الأطباء بيانا تحذر المرضى وتطالبهم بأن يطلب كل واحد منهم يذهب إلى ذلك المستشفى الميداني بطاقة تحقيق الشخصية من الطبيب وقدمت هذه اللجنة شكوى في فيما يحدث هناك. هذا الرجل معتز مع المستشفى الميداني مع المجمع العلمي مع قناة أون تي في، أليس ذلك جزء من مؤامرة كان على الأجهزة المختصة؟ إنهم لم يتحركوا إلا بعد أن تحرك نقيب الأطباء. وأظن أن كل ما يحدث في البلد لا يجد من، فلاديمير بوتين يقول ليس في مصر الآن شخص نتكلم معه، فعلا ليس في مصر الشخص نتكلم معه.
طيب إحنا عندنا موضوع كده يا دكتور محمد بعد إذنك ونأسف المقاطعة، مسألة التمويل الأجنبي ومسألة انتخابات الرئاسة. خليني أخذ انتخابات الرئاسة اللي أعلن اليوم جدولها الزمني، تبدأ 8 مارس الانتخابات الأولى أول مرة يعني 23 و24 مايو، الإعادة 16 و17 يونيو، الإعلان النهائي يوم 21 يونيو. رأيك إيه في الجدول الزمني؟
كنت أتمنى أن يكون قبل ذلك بستة شهور أو ثمانية شهور، وأتمنى التعجيل بقدر ما نستطيع، لكن دون أن نترك خلفنا ما يتيح لأعداء الوطن والأمة أن يتقدموا بنقد أمام محكمة أو باستشكال يدخلنا في يعني متاهات لا أول لها ولا آخر. هم يريدون يصطنعون الأحداث طول الوقت ك كي يوقعك في مخالفات قانونية كي يتيح لنفسه الفرصة فيما بعد أن يستشكل قانونا أن يلغي منصب رئيس الجمهورية أن يلغي مجلس الشعب، هم لا يكفون عن ذلك أبدا. وحتى الذين دخلوا منهم إلى مجلس الشعب لم يدخلوا بضمير صاف ولا بنية طيبة ولا بقصد خدمة الوطن، وإنما بقصد تخريبه من الداخل. أنا سأقابل الله وأنا أقول كلمة الحق مهما أغضبت من أحد ومهما أحرجت يعني، وقد لا أدعي لنفس العصمة ولا الصواب، لكني أقول ما أعتقد الآن أنه حقيقة. هناك قوة شيطانية متصلة بالغرب تماما وضد الإسلام تماما تحاول تدمير هذا الوطن، تنتظرك على كل منعطف وتحاول أن تدمر الخطوة التي أنت فيها وتعود بك إلى بداية الطريق من جديد.
الله المستعان. طيب النهاردة ترشح الأستاذ مرتضى منصور والأستاذ ممدوح قطب مدير المخابرات السابق، وقبل قليل أحد الأئمة في مسجد السيدة نفيسة أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وقال مصر دولة مدنية إيمانية. كثرة المرشحين وإحنا لسه داخلين على 8 مارس هو كل يوم حد بيطلع جديد، رأيك في الحكاية دي دكتور محمد؟
والله أنا قلت لنفسي ساخرا وضاحكا، يبدو أن البعض اعتبرها وظيفة خالية يتقدم إليها كل عاطل.
هناك من الفضلاء يعني المتقدمين لهذا المنصب،
عدد كبير جدا معظمهم لا أمل له على الإطلاق.
هو حد بياخد فلوس يعني اللي بيتقدم لرئاسة الجمهورية بيحصل على مال؟
فكرت في هذا. من المؤكد أن هناك بعض الأبرياء بعض الصادقين مع أنفسهم، لكن وأنا أعرف بعضهم يعني عقولهم مخدوعة، لكن المؤكد أن هناك بعض من يدفع ومن يدفع له، لأنهم يريدون أن ليس على أمل أن ينجح، وإنما سيستغلونه بعد ذلك في تقديم استشكال، في تقديم الطعن، في كذا، في ما هيكون مرشح له حقوق لفترة شهر أو شهرين، لحقوق فوق عادية، يطعن في ترشيح الشيخ حازم مثلا يعني، قد ينتقوا واحدا مثل سين أو صاد، لا داعي أن أذكر أسماء لأن بعض هذه الأسماء ملوث تماما والأمة تعرف أنها ملوثة، وبعض هذه الأسماء لم ينجحوا في صحفهم، لم ينجحوا في مجلس الشعب، لم ينجحوا في مجلس الشورى، لم ينجحوا في أي انتخابات تعرضوا لها، فكيف يتقدم لمثل هذا المنصب؟ الأمر في جزء منه طيبة مضحكة، وفي جزء منه خبث مدفوع الأجر.
طيب بعد إذنك ناخد فاصل قصير ثم نعود إلى حوارنا مع حضرتك. فاصل قصير أستاذ أشرف.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه، شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين، حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
ماذا نريد من رئيس مصر القادم؟ البطالة، البلطجة، التضخم، إلى أين الاقتصاد المصري؟
إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بحيث أن توضع عوامل ذاتية من داخل البلد.
أين القارة الإفريقية من العلاقات المصرية؟
العلاقات الإفريقية مش أن أنا أعمل إذاعة إفريقية وتلفزيون إفريقي وزيارات إفريقية، أنا أذاكر احتياجات الناس دول وأعرف أنا أعرف أقدم لهم إيه.
العلاقات المصرية الإيرانية
يجب توطيد العلاقة معهم سياسيا لا عقائديا، عقائديا نفضل مختلفين تماما.
اتفاقية السلام ما لها وما عليها؟
ومعاهدة السلام بالنسبة للبترول كدخل قومي كارثة محققة.
أين الفقراء من رئيس مصر القادم؟
من هذا الذي يقبل على شرفه وكرامته أن الفقراء في مصر هم الذين ينفقون على الأغنياء؟
كل هذا وأكثر في حوار مفتوح مع مرشح الرئاسة فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في برنامج مصر الحرة مع الإعلامي الدكتور وسام عبد الوارث، يأتيكم في الأوقات التالية.
نفسه يحس بحضنك معنا العالم.
أخي المشاهد، لو أن لديك سؤالا تريد أن توجهه للمرشح المحتمل للرئاسة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل ليجيب عنها في مصر الحرة على الهواء مباشرة، أرسل من الآن رسالتك وابدأها بكلمة سؤال على الرقم المرادف لبلدك. دلوقتي تقدر تعرف مواعيد البرامج على قناة الحكمة أول بأول، وكمان تقدر تعرف أسماء الضيوف لبرنامجك المفضل، وكمان أهم التحديثات اللي تقدر عن طريقها تتواصل مع قناة الحكمة بمشاركات فعالة عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر مع جوال الحكمة. انت معانا طوال اليوم ساعة بساعة لحظة بلحظة، وشاركنا رأيك بمتابعة أهم البرامج والفقرات الحوارية على مدار اليوم، وكمان هنصحيك وقت أذان الفجر عشان تصلي الفجر جماعة، هنرسل لك رسالة وقت الأذان. فقط أرسل جيم على رقم 136 إن كنت من مشتركي شبكة اتصالات مصر وقريبا فودافون. اشتراكك في هذه الخدمة دعم لقناة الحكمة. الحكمة عينك في قلب الحدث.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث يقدم مصحف التبيان في متشابهات القرآن. مصحف التبيان والذي يحتوي على الآيات والألفاظ المتشابهة على هامش المصحف بطريقة سهلة وميسرة، يستطيع من خلالها حافظ القرآن الكريم أو من يرغب في حفظ القرآن الفصل بين هذه الآيات والألفاظ المتشابهة. هيا احصلوا على هذا المصحف من مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث، لتكونوا من حفاظ كتاب الله ولتكونوا مع السفرة الكرام البر. هيا اقتنوا هذه النسخة من مصحف التبيان في متشابهات القرآن. هذا العرض بسعر مغري، هذا العرض متوفر بحجمين، الحجم الكبير 22 جنيه زائد مصاريف الشحن، والحجم الصغير 15 جنيه زائد مصاريف الشحن. هيا هيا انطلق معنا لتكون مع السفرة الكرام البررة. كل ذلك مع ملحق فضل القرآن وقارئه ومتعلمه وحامله، آداب قارئ القرآن وما ينبغي لحامله، كيف تحفظ القرآن الكريم، فهرس هجائي للبحث عن المتشابهات، فهرس للمواضع التي تراعى لحفظ، المفيد لتعلم أحكام التجويد. إعداد ياسر محمد مرسي بيو، وقدم له الدكتور عبد الباسط هاشم مدرس القراءات العشر الكبرى والصغرى، الشيخ صالح محمد الطالب إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة، الشيخ عبد العليم عبد الجبار مراجع القرآن الكريم بمجمع الملك فهد، الشيخ أحمد حامد عبد الحافظ مدرس القرآن الكريم والقراءات العشر، الشيخ فرج عبد العال أحمد مدرس القرآن والقراءات وعلوم التفسير، الشيخ صلاح محمد شبانة مدرس القرآن الكريم بالحرم النبوي الشريف. للحصول على هذا المصحف يرجى الاتصال على الأرقام التالية.
للاتصال من داخل مصر 02-38-30-6470، للاتصال من خارج مصر 002-01-0688-07876، لطلبات الجملة والتوزيع الخيري 010-989-94-008.
وبسعر مغري الآن احصل على مصحف التبيان في متشابهات القرآن. هذا العرض متوفر بحجمين، الحجم الكبير 22 جنيه زائد مصاريف في الشحن، والحجم الصغير 15 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل بنا الآن أينما كنت، نصلك أينما كنت. لن تجدوا هذا العرض إلا مع مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث.
تنبيه هام: في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة. أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت. للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136. إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49. إن كنت من مشتركي خدمة فودافون، وآملين من الله أن تنال الخدمة رضاكم.
الحكمة عينك في قلب الحدث.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعود إلى ضيفي الحبيب دكتور محمد عباس. أهلا ومرحبا
بك. بارك الله فيك.
ما زال الحديث موصول عن قضايا ماذا يريدون من مصر وفينا إحنا عند قضية التمويل الأجنبي وكان عندي بعض الأسئلة لحضرتك فيها سريعا كده. تفضل المحاكمة أم أن المحاكمة واخدة إطار أن الموضوع هينتهي على ما فيش لا سيما أن حضور الأجنبي 19 متهم الأجنبي لم يحضروا النهارده مصر يعني رفعت حظر السفر عليهم واستطاعوا ان يسافروا جميعا واعتقد انهم سافروا قبل رفع الحظر اصلا وجهه سياديه وراء تنحي القضاه بقضيه تمويل المنظمات في مصر كشفت التقرير الصحفيه عن ان المحكمه اللي انسحبت واستشارت الحرج وانسحبت من هذه القضيه كان بتوجيهات من جهات سياديه ما تقلش اسمها ايه لكن العربيه نت ذكرت ذلك وهندخل بقى في اطار تكوين محكمه جديده لهم وكده والامر تاجل الى شهر 4 مش 26 ابريل. هل المحكمة نكمل في اتجاه المحاكمة لمنظمات المجتمع المدني برأي حضرتك ام نفاوض ونستبدل بمصريين مأسورين في امريكا كالدكتور عمر عبد الرحمن فك الله اسرى ام بمصريين مأسورين في اماكن اخرى تتبع نفس الدول؟
يا سيدي لقد انتهت القضية. لقد سلم المسؤول هؤلاء الى دولهم وانتهت القضية. ومن الأشياء المؤلمة جدا في كل مرة أننا لا نجيد الانسحاب يعني إذا كنت قيل لي أن هناك جهات في الولايات المتحدة الأمريكية تهدد بعض أعضاء المجلس العسكري أنهم سيفعلون فيه مثل ما فعلوا في نرويجا أنهم يمكن أن يعتقلوا ويمكن أن يؤسروا ويمكن أن يحبسوا هناك ويمكن أن يفضحوا وممكن أن ينكل بهم ويشهر بهم. إذا كان ده قولوا لنا إلجأوا لنا اجعلونا ندخل معكم لكن كما حدث في هزيمة 67 هذا الانسحاب المأساوي الفوضوي الذي تم بلا عقل وبلا ضمير وبلا أي شيء لكي نظل حتى الآن نعاني منه أيضا في قضايا كثيرة جدا نتصرف بنفس الشكل بهذه السرعة. كنت أتمنى أن يحاكموا وكنت أتمنى أن يحاكموا بالتهمة الحقيقية التي وقعوا فيها وهي التجسس والتحريض على الإرهاب وتوزيع أموال وهذا ثابت الآن من التحقيقات ونشرته الأهرام وزعوا أموال على من في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ومجلس الشعب وحرضوا الناس. أنت عندك قضيتين التجسس والتحريض على الإرهاب عقوبة أي قضية منهما الإعدام. كنت أريد منهم أن يصلوا إلى الإعدام وبعد ذلك يساوموا كما شاءوا لكن هذا الانسحاب يعني أنا آسف هذا النموذج من الناس ولا أريد أن أهاجم أشخاصا معينين يثبتون ما يقوله بعض الغربيون عن عما رأوه من مجتمعاتنا ليس عن المسلمين عن الإسلام لأنهم لم يروا المسلمين والإسلام يجمعهم صوت الصوت فويس ويفرقهم صوت الكرباك يعني صوت يخلي الحكام بتوعنا يجروا عليهم وطلقة رصاص أو صوت فرقعة كرباك يخلي الكل يخضع جاريا. لماذا هذا التسليم وبهذه السرعة؟ عندك قضية مكتملة الأركان فضيحة عالمية كان يمكن أن تضغط بها على أمريكا لم أطلب منك أن تحارب أمريكا ولم أطلب منك أيضا أن تصل إلى نهايتها لسبب أنا أعرف أنك لا تستطيع أن تصل إلى نهايتها. ربما لو كان عندنا رئيس مثل الشيخ حازم أبو إسماعيل كان يستطيع أن يصل بها إلى النهاية وكان يستطيع أن يعدمهم. لا أقول ذلك يعني باعتبار الرجل لم يصل إلى الرئاسة بعد وأنه الكلام الآن مجاني، لكن منطقه وطريقته في المواجهة هي التي أراها كانت تصلح لمثل هذا الأمر. أفسدت السلطة كل شيء. يذكرونني بمصراتي الذي بال على القضاء في القفص، بال على القضاة وفي اليوم التالي أفرجوا عنه. ولدينا 500 سجين في أمريكا لا نعرف شيئا عنهم، لدينا المئات في إسرائيل. ألم يكن ممكنا أن تتصرفوا بقدر من الحكمة، بقدر من الكرامة، بقدر من العقل؟ كان يمكن أن يكون حتى أمانكم الشخصي في أن تضغطوا بهذه. لماذا سلمتم أوراقكم بكل هذه الهرولة؟ أي قاطع طريق في العالم، أي لص عندما يراك مرعوبا منه لن يرحمك ولن يتركك في تأمن، وإنما سيزيل في إرعابك. أنا أتوقع ضغطا إضافيا من أمريكا عندما رأت كل هذا الضعف منا، سوف تضغط أمامك شخص مرعوب، ابتزه وخذ منه ما تشاء. الحقيقة أنني في فترة ماضية كنت أريد أن تسير الأمور الهوينة حتى لا نخطئ في إجراء يسبب استشكالا قضائيا بعد ذلك، لكن الآن هذا الذي يعني يتهموننا فيه بأنه يعني فكر المؤامرة، أعتقد أنه متسلط وقوي جدا الآن، وأن المؤسسة التي تعطي الأوامر الآن وهي ليست المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليست حكومة الجنزوري وليست أي شخص نعرفه، إنما هي هيئة سرية منذ عهد مبارك تعطي الأوامر لإفلاس الدولة، لإفلاس الوطن، لتخريب كل المؤسسات كي تتسلمها الحكومة الديمقراطية بعد ذلك يعني قاعا صفصفا، فتفشل فتعجز عن دفع الأجور للموظفين. على هناك نقطة خطيرة جدا، البعض يعتقد أن مشاكلنا ستنتهي بانتخابات الرئاسة، بل سيشتد ورها بعد ذلك. وهذا أيضا يدفعني أن أقول لإخواتي ولأبنائي، عندما تكون بيتك في أمان اترك كل الأبواب مفتوحة، عندما تكون مهددا من احتمال لص أحضر حارسا، عندما تكون مهددا من عصابة تحتاج لعشرة حراس، عندما تكون مهددا بعصابة وحريق ومن كل جانب، عليك أن تؤمن نفسك إلى أقصى حد ممكن، بما يعني أنه كلما ازدادت الظروف خطورة علينا أن نتشدد. هم يتهمون حازم أبو إسماعيل بأنه متشدد، الرجل ليس متشددا، هم يتهمون كل ملتزم بدينه أنه متشدد. وكان وزير خارجية بريطانيا ذات يوم، وهذا سجلته في كتابي بالمصدر واليوم والتاريخ، بيعرف المتشدد أنه كل من ما يزال يظن أن القرآن من عند الله، هذا هو المتشدد، وهذا هو مشروع الإرهابي، هذا مكتوب يعني هذا موجود في أدبياتهم. أريد أن أقول للناس ليس لها الآن إلا حازم أبو إسماعيل، والله يا ناس ليس، أنا أحب الرجل وأعجب به وأقدره، لكنني أحبه لا للدنيا بل للآخرة، لا وقلت لكم قبل ذلك لا حتى ليس من أجل الوطن، إنما لكي أستبرئ لنفسي يوم القيامة. الأمة في خطر وتحتاج إلى رجل يواجه ما حدث من المسؤول الآن، المسؤول الخافي الآن، الطرف المندسي الآن الذي أرعب وخوف وأنذر، فسلموا هؤلاء المجرمين. ما حدث سوف يحدث إزاء أي رئيس ضعيف، وفي مثل هذا الأمر لن تصلح إلا سياسة حافة الهاوية. أمريكا غير قادرة على أن تخسر العالم العربي، أمريكا غير قادرة على مواجهة عالم عربي متوحد. أنت تستطيع أن تفرض شروطك على أمريكا، مصر أقوى دولة في العالم كما يقال في التاريخ كله، عندما يأتي رئيس يعرف قيمتها ستستطيع أن تملأ مكانها ومكانتها وتتبوأ وتقود وتواجه. إذا حاولت أن تناور فأنت حتما مهزوم، هو أذكى منك، هو أكثر خبرة منك، هو يملك الضغط المادي، هو يملك الضغط الاقتصادي، الضغط العسكري، يملك أن يحرك إسرائيل في أي وقت، يملك أن يحرك عملاءه في الداخل، يعني هو لديه قدر هائل من العملاء في الداخل يستطيع أن ينغص عليك حياتك كل يوم، يستطيع أن يحرك الإعلام الخائن العميل الذي الفكرة الأمريكية الآن أن أعداء أصدقائه وعملائها ليسوا بالقوة الكافية، فيتعتمد على التكنولوجيا في نشر الإعلام وفي رفع صوته كما رأيت في حكاية أحمد معتز وفي حكاية كذا وفي حكاية كذا، ينشر الخبر الكاذب ويعتمد على أنهم يقولون هناك في الدوليات الأمريكية أن الذي سينتخبه أجهزة الإعلام هو الذي سينجح كرئيس الجمهورية. هذا كذب طبعا،
وهذا فشل وفشل في مصر
وفشل.
تسمح لي أخذ بعض المدخلات من مشاهدينا. أستاذ علاء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، أسفين على الإطالة.
لا مش حاجة تفضلت. أنا أحب أرحب بس بعضوة الدكتور محمد عباس وأقول له أنه منور النهاردة، كان وحشنا كتير قوي عشان نسمع أراء محترمة. وبحب أقول يعني رأي الدكتور محمد عباس في إذهاب إسماعيل هنية للاحتفال مع الثورة الشيعية في قلب إيران، وقف مع أحمدي نجاد والناس كلهم اللي بيذبحوا أهل السنة وبيدعموه. وللأسف إحنا في قناة السويس سيبنا المراكب المحملة بالأسلحة تروح لأهل سوريا عشان يندبحوا بيها. هل حضرته شايف إن حماس بتلعب نفس اللعبة اللي بيلعبها الإخوان المسلمين اللي هم فيهم عندهم مبدأ التقية مثلا أو مبدأ إن هم يهدموا الناس اللي لما ينقض علينا الشيعة ويخشوا مصر برضه بنفس الأسلوب اللي عملوه في قلب إيران وبناء الحسينيات هناك؟ دي حاجة. الحاجة الثانية ده إن إحنا فاشلين في التفاوض مع
أنت كده عملت كذا موضوع يا أستاذ علاء، واحدة واحدة بس. يعني حضرتك ممكن نكتفي بهذه الأسئلة لأنها كده كثيرة جدا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ يحيى. طيب تقطع على اتصال أستاذ علاء. حطنا ثلاث أربع ألغام كده في الطريق، إسماعيل هنية وحضوره مع أحمد نجات وتأييدك أنت لحركة حماس وحكومة حماس في غزة، وهذه مقابلة يريد أن يعرف رأي حضرتك فيها، ثم مرور الباخرتين المليئتين بالأسلحة إلى سوريا من خلال قناة السويس مع صمتنا، وأصاب الاتهام لجماعة الإخوان أنها قد تقوم بنفس الدور وتسمح بدخول يعني التمدد الشيعي إذا جاز التعبير.
والله كنت أريد أن أسأله وأن أسأل أيضا بعض إخواتنا السلفيين، وأنت تعرف أنني سلفي وسلفي حتى نخاعي. ماذا قدموا لغزة ولحماس؟ أنت أمام شخص يحل له الضرورات، يحل له أكل لحم الميتة، لو أنه ذهب ولو أنه تابع ولو أنه شاهد وانفعل وانذبح قلبه بالمجزرة التي حدثت عام 2008، من الذي يحاصر حماس الآن؟ أليست مصر؟
بل
نحن لا نقول السنة، نقول النظام الحاكم في مصر. ثم نقطة أخرى وهذه نقطة مهمة جدا وأحترم كثيرا رأي الشيخ حازم وإسماعيل فيها، لابد أن نفرق بين السياسة والعقيدة. في على مستوى العقيدة نحن ضدهم تماما، لكن الآن وأنت تقف ضد إيران، هل تقف ضدها كدولة؟ يؤكد الشيخ حازم على ضرورة تنمية العلاقات معها أم كمذهب؟ لنقل أنه كمذهب، هذا لغم خطير، وأرجو أن لا نندفع إليه. وبعض شيوخنا السلفيين في السعودية، وقد ذكرت ذلك في حلقة سابقة، تنبهوا لهذا الأمر، أنك عندما تفجر هذه القنبلة لن تنفجر في علاقتك بإيران فقط، وإنما ستفجر عديد من الدول العربية وأولها السعودية والبحرين والخليج وبلاد كثيرة في العالم الإسلامي. هذه مشكلة يجب أن تتناول على مستوى الخاصة، على مستوى الحكام، على مستوى العلماء، ويجب ألا نغرسها في كل شيء. أريد أن أقول لك أنني كنت أتمنى من إيران الدولة أن تكون أذكى. إيران الدولة خسرت كثيرا جدا، حزب الله خسر كثيرا جدا بموقفه من سوريا ومن العراق.
أظن انهار حزب الله من هذا الموقف مع النظام السوري.
العراقي الدكتور أحمد خالد العمري وهو أديب ومفكر كبير، وأن كنت أعترض على بعض هجومه على بعض شيوخنا، هو شاب أديب عظيم وثائر جدا، هو اسمه العمري ومن نسل سيدنا عمر بن الخطاب، زوجته اسمها عائشة، ابنه اسمه زين العابدين، فيحدثني كيف كان مهددا في العراق أن يقتل لأنه عمري، وأن تقتل زوجته لمجرد اسمها، وأن يقتل ابنه لأن بعض السنة سيظنون أنه شيعي. أحمد العمري كشف لي جزءا من المأساة الهائلة في العراق التي لا يمكن أبدا أن أسامح إيران فيها. لكن نحن في ورطة كبرى، ليس من مصلحتنا الآن أن نفتح هذا. إسماعيل هنية من فقهاء الثغور، ليتك تذهب إلى هناك يا أخي، إنني هو فتح هذا الموضوع وأنا سأفعل العكس. طالبوني بأن أناشد شيوخنا السلفيين أن يذهبوا إليهم، لنفترض أنهم جاهلون بحكم الشرع في هذه القضية، ليذهب شيوخنا السلفيون إليهم. طالبوا مني كل شيوخنا وخصصوا، وهذا نداء أوجهه إليه، إلى الشيخ محمد حسان، هم يحبون هذا الرجل كثيرا، اذهب إليهم لو رأيتهم مقصرين في فريضة أو لا يفهمون وضعا دينيا معينا، يعني اشرحه لهم واجعلهم يفعلون. أما أن نحاصر نحن المهزلة التي على معبر غزة، الشيكل الموجود، لأن كل الدول العربية تحاصر غزة ولا تسمح بمرور بضائع بصورة سريعة، الجوع المتفشي في غزة. ثم كنت أحدث أحدا منهم فقال لي كلمة، أنا لا أريد أن أسيء إلى أي دولة، أو قال لي لو ركل حمار إسرائيليا فسوف نهتف لهذا الحمار. هذا التعبير سمعته من واحد من الناس المثقفين هناك. ثم أنت لابد أن تتعامل مع الأمر بكثير من الكياسة، لأن جزء من المشروع الأمريكي أن يشفك كثيرا من الدم بين السنة والشيعة. هناك خطأ جسيم في العقيدة، يمكن أنا بعد أن درست الأمر أراه أخطر بكثير مما يقول به بعض إخوات السلفيين، هم يتناولون فروعا دقيقة، لكن أنا أرى أن الخطأ أكبر من ذلك. لكن ألا نتعلم من المملكة العربية السعودية؟ ألا نتعلم منها كيف توازن الأمور وتسمح لهم مثلا بالحج؟ هذا هناك أمور لا أستطيع أن أتناولها بالغضب الأهوج والقرارات العنترية التي في النهاية أجد نفسي مجندلا مجندلا، وفي دمائي ليس العدو المباشر الذي سيقتحم علينا البيت إسرائيل وأمريكا. إثارة هذه القضية الآن، أنا أحمل كثيرا من الغضب الشديد من إيران ومن حزب الله، وما قرأته اليوم أن هناك 20,000 من حزب الله، أرجو أن يكون هذا الخبر خاطئا، مستعدون للدفاع عن المجرم الجبار الطاغية بشار الأسد.
وعلى فكرة يا دكتور محمد، أنا أسف، النهاردة تونس، وإحنا كنا فرحانين بالثورة التونسية، تطرح يعني لجوءا سياسيا على بشار. أسمع منك التعليق بعد المداخلة دي بعد إذنك. أخي محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
أستاذي، بس حضرتك الدكتور محمود عباس من شوية بيقول إن هناك فرق بين التعامل السياسي والعقيدة. يعني أي تعامل سياسي مع أناس يذبحون إخواننا، يعني كيف أنا أتعامل مع إيران وهي تمد لسوريا بالأسلحة التي تذبح بها إخواننا هناك؟ كيف يعني كيف أتعامل معهم سياسيا وهم يفعلون ذلك؟ يعني هل هناك فرق؟ أنا أجد أن لا هناك فرق، على الأقل على الأقل أنا لا أهاجمهم ولا أتعامل معهم سياسيا، أقفل هذا الباب نهائيا على الأقل. أنا لا أقول أنني أثير المشاكل معهم وأفعل 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 كما يقول الدكتور، نتعلم من السعودية أنها
تمام،
مع أن هذا الإسقاط يعني أنا أقول له أنا هذا الإسقاط خطأ، هناك فرق بين ذلك وبين ذلك. هم يعتبرون أنفسهم
خطأ من وجهة نظرك يا
نعم فندم،
خطأ من وجهة نظرك
يعني
لا أراه صوابا، تقول كده لا أراه صوابا.
يعني أنا يعني طبعا الدكتور محمد يعني علم على يعني نجد له كثيرا، ولكن هل ينفع يعني لا ينفع نسك وضع السعودية في الحج على وضع أننا نهاجم من يحارب إخواننا ويذبحهم؟ حضرتك النهاردة على قناة الحكمة، هل رأيت البرنامج كان مع الشيخ المساوي؟ رأيت الأخ أتى
بفظائع
كم فيديو
معلم على طريق الثورة السورية؟
يعني والله والله يعني أشياء تقطع القلب. يعني
طبعا هذا كلام اكيد الدكتور جاوب عنه، بس يمكن ما تنبهتش. تسمع تاني تعليق الدكتور عليه. اخي علاء اتفضل.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور هو تعقيد بسيط طبعا عشان ما
اخسرش. انت اللي فهمت معانا؟
طيب يعني عشان اي حد عايز يخش يعني ممكن يعمل مداخله براحته، بس ليها تعقيد بسيط على كلام الدكتور محمد عباس، ان هي المبادئ عندنا المفروض ما تتجزاش في الاسلام، وان احنا عندنا مبدا وعقيده لازم نلتزم بيها، ان انا نتهاون فيها مقابل ان الشيعه امدونا في غزه ووقفوا جنب الاخوه الفلسطينيين في 2008، فعلا انا كنت مقتنع كل القضيه ديت، هم الوحيدين اللي وقفوا جنب حركه حماس وحركه الجهاد، بس ده ليس مبرر ليهم ان احنا نقف معاهم وهم بيذبحونا، لا يا سيدي يغوروا بكل المعاونات لان ربنا هو اللي ينصرنا، وهي الشيعه ما كانوش بيعملوا دوت حبا في الاسلام وحبا في اهل السنه، وائمه الكرم في اسرائيل والعلاقات كلها كل الناس عارفه بيها ان السنه لو ضلوا يذبحونا الصبح في مكه وفي السعوديه وفي مصر وفي كل دوله عربيه هيذبحونا، فهم ناس لا عندهم دين ولا عندهم ضمير ولا عندهم اي حاجه، هم ولاؤهم لولايه الفقيه وكلبهم اللي قاعد في حزب الله وحرس الله، هم دول ناس لازم نعملهم بالمال، ولا لابد ان نتهاون في اي حاجه في مقابل ان هم يساعدونا. نعم. مش عايزين اي مساعده من الشيعة.
طيب هنسمع التعقيد دلوقتي من دكتور محمد، شكرا لك اخي علاء. استاذ عبد العليم اخر اتصال اتفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
تحياتي لحضرتك والقناه الحكمه الجميله والدكتور محمد عباس.
شكرا.
بس انا مختلف معاه بس في السياسه والعقيده، بختلف في النقطه دي. السياسه يعني في النهايه اقتصاد. ونرجع تاني لو وجدت الشريعه الاسلاميه ومن قوانيننا من العدالة من القرآن الكريم للعالم كله فعلا لازم نطبق الشريعة الإسلامية، لازم نطبق المفهوم. يعني في نقطة صغيرة جدا بالنسبة للدكتور عمر عبد الرحمن، لو من يوم التنحي كان ذهب واحد يمثل الحكومة المصرية من سنة مش من النهاردة، لأن ده احنا مسؤولين يا دكتور وسام عن الدكتور عمر عبد الرحمن الذي يقعد في السجون الأمريكية بدون وجه حق، لو طلع مسؤول من الخارجية المصرية لكاد غير حجر الزاوية، وانا بقول لك الكلام ده انا اعرفه. اما احنا عندنا المصري لا والله، الاخ احمد نصير يا اخي الكريم، احنا محتاجين زعيم يهيكل الامة، محتاجين زعيم ياخد عقيدتنا من القرآن الكريم حتى يقف العالم. صحيح. انا بختلف مع كل مع البرلمان ومع كل، انا محتاج منهي العدالة، محتاج ان احنا نسأل اولادنا لماذا تتأخر القائمين على شؤون الدولة للدكتور عمر عبد الرحمن. والله يا دكتور وسام انا مش عايز اطول عليك، لو تواجد احد في الامريكا وسأل عن الدكتور عبد الرحمن الذي اضطهد وقمع من ظلم، والله لا تغيرت حقر الزاوية بالسياسة الامريكية اتجاه مصر. تمام. يا اخي الكريم معلش انا عايز اقول لحضرتك برضك الاخوة الامريكان الذين يحاكمون يا دكتور دي مهزلة من عندنا، انا سيبهم على مدار 8 سنين، الاخت فايزة والناجة ديت طب الاصول دي تتحاكم شرعا والناس بيطلعوا براءة لان انا سبب الفوضى. لو وضعنا آلية القوانين كما ينص القرآن الكريم، الآلية يا دكتور وسام، وده مفهوم خاطئ، وده محتاجين زعيم يعمل الآلية القوانين اللي هي بتمنع الجريمة قبل حدوثها. اما احنا ما عندناش آلية، احنا عندنا مهزلة في القوانين، قوانين عنكبوتية، محتاجين زعيم يقضي على القوانين العنكبوتية التي قهرت الشعب المصري على مدار 60 عاما. يا اخي الكريم احنا عايزين يبقى عندنا حضارة، حضارة 25 يناير احنا اصحاب حضرات، عايزين نبقى رابعه
تحت. طيب.
المصريين يا دكتور
وسام. حاضر. اسمع الدكتور بقى محمد، وانا بشكرك على غيرتك الجميله دي، شكرا لك اخي عبد العليم. سمعت دكتور محمد، هذه المداخلات كلها تدور في رفض اي تعامل مع ايران، واضافه طبعا مساله هذا التعاون غير المحترم يعني مع سوريا في تقتيل الشعب السوري وجعله يعني مفصلا في العلاقه.
اسف البعض يسيء سمعا فيسيء إجابة. أحدهم تكلم الآن، هل معنى أنه محتاج أو أنهم سلحوه 2008 أن يناصر سوريا أو حزب الله أو إيران؟ من قال أنه نصرهم؟ الرجل استنكر بالصوت العالي وانسحبت مكاتب حماس من سوريا الآن، وأخذوا موقفا عدائيا وندد بشدة بهم، فمن قال ذلك؟ ثم من قال أنني أنادي بتأييد إيران لأنها سلحت قبل ذلك؟ من قال أنني أنادي بتأييد إيران أصلا؟ لكن هذا الذي يندد ويشجب ذهاب إسماعيل هنيه إلى إيران ولا يعرف لماذا ذهب، ولا يعرف إن كان قد ذهب ليطعم أفواها جائعة وقد ذهب من أجل ذلك، أو لينقذ
من الصقيع هناك ومن الأمطار أناسا ما يزالوا يعيشون في الخيام منذ 2008 لأن مصر تمنع عنهم مواد البناء. هل معنى أنني أسكت عنه أنني أؤيد إيران وأدخل في هذه؟ أنا أناشد إخوتنا السلفيين أن يكونوا أكثر سياسة، لا نتعامل ونفعل. عندك قوة أن تهزم إيران تسحقها، اذهب واسحقها، خلصنا منها. لكن ما دامت موجودة أمامنا ككيان سياسي وكيان دولي فعلي أن أتعامل معه. يا أخي لم أرى منك هذه الحمية ضد إسرائيل، أنت تتعامل مع إسرائيل. وإخوتنا السلفيين ورغم أن ذلك يذبحني قالوا أنهم سيتعاونون في حدود الاتفاقيات الدولية الموجودة. أنا أود أن أبيد إسرائيل الآن، لكني كي أبيدها أنظر إلى التدرج في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك خطوات يجب أن نتخذها، عندما يكون لديك قوة افعل. أما أن نخرج بهذه الحماسة الجوفاء، هذه الحماسة العنتلية التي تضرنا أكثر مما تنفعنا، أن ننسى الكوارث المحيطة بنا في مصر ونحاول أن نشعل النار في اتجاه يجب أن أخبض النار فيه الآن لأتفرغ لقضايا أخرى. هل تعلم يا أخي ما يحدث في بنجلاديش؟ بنجلاديش التي كان فيها سنة 1947، بنجلاديش ثالث دولة إسلامية في العالم، 1947 كان فيها 50,000 نصراني، الآن 2 مليون، تخطيطهم أنهم يكونوا 20 مليون. التخطيط تنصير هذه المنطقة كلها على مستوى العالم، وهذا مرتبط بالتمويل. يعني التمويل الذي حدث في مصر مرتبط بالتمويل في كل العالم. هناك غزوة أمريكية للعالم أنها بشكل أو بآخر هذا التمويل هي لا تدفعه، إنما تأخذه منا ثم تدفعه لنا مرة أخرى، تضخه لنا مرة أخرى. أنت أمام حملة تنصير عاتية وهائلة على مستوى العالم. أنت أمامك أولويات، أولوياتك الآن. سأقول لك قبل أن أواجه إسرائيل، أواجه أعداءنا في الداخل، أواجه من يريد أن يطوعونا مرة أخرى، من يريد أن يقضوا على ثورتنا، قبل هذا، قبل أي شيء آخر. قلت لك أو قلت في بداية الحلقة أنني منذبح من أجل ما يحدث في سوريا، لأني لا أعرف، وهذا مما زاد مرضي، لا أعرف ماذا يجب أن أفعل. هل أنادي بإرسال السلاح؟ هل وأنا لا أتصرف وحدي، لا أتصرف فراغ، أمريكا في الطرف الآخر وإسرائيل في الطرف الثالث. يمكن فعلا قوتين متعادلتين يستمر الحرب بينهما سنوات، يعني يسقط ملايين في الشعب السوري. بالنسبة لحافظ لبشار الأسد، أتمنى أن يعدم بكل شخص عذب وبكل شخص قتل وبكل شخص أهين وبكل قضية يعني زورها وبكل يوم في الجولاني تركه للعدو. لكن إذا كان في لجوئه إلى تونس حقنا للدماء، أنا عملية الموازنة،
موازنة لمصلحة الشعب،
الموازنة لمصلحة الشعب. وبعد
لكن من حوله لن يتركوه أن يذهب للجوء سياسي في تونس منفردا، فمن تلطخت يده بالدم لن يتركوه.
لو كنت في سوريا أو لو أستطيع لقتلته بيدي، رغم أنني أتألم لذبح دجاجة، لكن مع مثل هذا المجرم أذبحه بيدي وأناشد كل سوريين أن يذبحه. لابد في كثير جدا، في هناك تعبير طبي يسخر من مثل هذه الآراء المتصلبة، يقول لك نجحت العملية لكن المريض مات. أنت يمكن أن تزايد وأن ترفع صوتك وأن تخطب خطبة عصماء ثم يموت 10 مليون من الشعب السوري أو 5 مليون من الشعب السوري. هناك أنت تضطر أحيان كثيرة عندما يكون لديك مريض عنده فشل في الكبد، عنده كذا، أنت تعطيه أقل قدر، أنت لا تعالجه العلاج السليم الباكر إلا بخطة طويلة. وأريد أن أقول لإخوتي هؤلاء أنني أتشجع، رغم أنني لم أتخذ هذا الرأي كتابع بشيخنا وحبيبنا الشيخ حازم أبو إسماعيل. هذا رجل سياسي يعرف الفرق بين الخلاف الديني أو في العقيدة والخلاف السياسي.
طيب أنا عايز بس أوضح نقطة، بعض المشاركين معنا على الفيسبوك بيأكدوا عليها. يا دكتور محمد، حضرتك تعلم أن إيران لا تستثمر استثمارات اقتصادية أو سياسية فحسب، إنما هي تستثمر منهجها العقدي أولا ثم الاستثمارات.
مؤكد.
وهذا هو الخطر اللي احنا،
وعليك أنت أيضا أن تفعل ذلك. ماذا فعلت كسنة؟
نحن أفشل من ذلك.
أنا قرأت بنفسي ما قالوا أن إيران، وأنا مصدق ذلك تماما، كانت محورا رئيسيا في هزيمة طالبان في أفغانستان وهزيمة السنة في العراق. لكن ماذا فعلنا نحن كسنة؟
احنا عندنا خبر عاجل دلوقتي عن وكالة ألمانية وصول طائرة عسكرية أمريكية للقاهرة لنقل المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل.
هذا عار يجلل وجه السلطة كلها، عار يجلل وجه السلطة كلها. يعني إنني أيتها السلطة الحاكمة أيا كنت، إنني خجل منك وأشعر بالعار من عجزك ومن فشلك في كل أمر يتعلق بمصلحة البلد أو كرامته، إنني أشعر بالخجل وبالعار منك. يعني كان لا أدري هل يستطيع مجلس الشعب أن يفعل شيئا. أما بالنسبة لي هناك سؤال آخر، يعني المدمرات الإيرانية التي ذهبت، عصام العريان، دكتور عصام العريان، تكل أنت خاضع لقوانين دولية رغما عنك. عصام العريان تصرف أو فكر بطريقة ذكية جدا، أن نستطيع أن نعالج هذا الأمر بالغلاسة، إن احنا نفتش السفن، نستوقف، نعطلها، نقول إن في مخالفات قانونية، نفرض غرامات مضاعفة، لكن أنت أمام قانون دولي من أيام اتفاقية القسطنطينية. لو كان لديك القوة، أنا موافق يا سيدي، تعال معي وسنمنع سفن إيران وسفن إسرائيل، وسنمنع أيضا سفن أمريكا التي تهدد المنطقة كلها وتقسم اليمن الآن. يعني يجب أن يكون عندنا النظرة الشاملة، وألا نهزم أنفسنا بأنفسنا. هناك آراء تكون أحيانا بعضها يدعي الحكمة وهو يفضي إلى ضرر، والبعض الآخر يدعي الشجاعة وهو تهور يجعلك تفقد القضية كلها وتقتل مريضك.
طيب دكتور محمد، في سؤال مهم جدا لحضرتك، مع التأييد الكامل لكلامك من أحد زملائنا، وبيقول لك المؤامرة موجودة بالفعل ولا ينكرها عاقل، تحدث أحمد عبد المعطي حجازي على قناة العربية أمس وقال ما نصه إن الشعب ضحية ومضحوك عليه من الإسلاميين، وأنهم كمثقفين خايفين من مقص الرقيب بعد صعود التيار الإسلامي، هي الثقافة عندهم ليها معنى واحد فقط.
أحمد عبد المعطي حجازي واحد من الفوضويين الذين فشلوا في كل شيء، وليس له من قيمة إلا أنه كان مرتزقا في العراق وأرسلوه إلى فرنسا، تم تغريبه، وتم أن أنظر إليه كثيرا كتلك الطيور التي يقتلونها ثم يفرغونها من قلبها ومن روحها ومن أحشائها ثم يحشونها بالقش. أحمد المطح جازي يأخذ موقفا يعادل تماما موقف إسرائيل وموقف أمريكا وموقف كل أعداء الإسلام. أحمد المطح جازي يعني برمجة على وجهة نظر غربية ينظر إلى الإسلام كعدو، وللأسف الكثيرون هنا ينظرون إلى الإسلام ككارثة غير متوقعة حلت بهم، لا يستطيعون أن يتصرفوا معها الآن، يبذلون من يعني كل الوسائل كي يستطيعوا يعني استيعاب الصدمة ثم محاصرتها ثم تصفيتها. إنني أتساءل أحيانا لو أن إسرائيل غزت مصر، أنا واثق من أن هؤلاء كانوا سيجدون طريقا للتعامل معها وطرقا للتفاهم معها، أما مع الإسلام فلا يوجد طريقا للتفاهم ولا طريقا للتعاون، هو مرفوض أصلا. وذلك الذي حذر منه العلامة محمود شاكر رحمه الله ورضي الله عنه أيضا، من أن تبنينا للمصطلحات الغربية سيجعلنا في النهاية خارج مسلم وباطن مسيحي. أحمد المعطي حجازي يقولون أنه لا ديني وأنه فوضوي، وفضائحه الأخلاقية لا أول لها ولا آخر، لكن ليست المشكلة مشكلة أحمد عبد المعطي حجازي، المشكلة مشكلة النظام الذي جعل هذا مسؤولا عن صفحة في الأهرام. ما هي المعايير؟ هل هي وأظن أنها كذلك توصيات من مخابرات أمريكية، مخابرات إسرائيلية، هيئات معينة تلك التي تلمع وتعطي الجوائز، نفس عملية صناعة النجم وتلميعه، كي يأتي في هذا الوقت ويقول ذلك، كي يأتي واحد زي عمار علي حسن ويقول ذلك، كي يأتي واحد مثل محمد أبو الغار يقولون أقوالا، أو جمال فهمي أو يقولون أقوالا مضحكة، وأي مصداقية لهم أي تمثيل يمثلونه أولئك الذين يقولون أن مجلس الشعب ليس ثوريا، وللأسف منهم واحد مثل حمدين الصباحي. ما هي الوسيلة التي نخترع لك بها مجلس الشعب ثوري؟ هناك طريقة واحدة أنصحك بها، شمس بدران ما زال موجودا في لندن، هو الذي يستطيع أن يعطيك مجلس شعب ثوري، ويستطيع أن يحيي التعذيب في السجون مرة أخرى كي تستطيع أن تحكم البلد بطريقتك النصرية. ماذا يريد هؤلاء الناس؟ والمشكلة وناشر مجلس الشورى الموجودون في الصحافة والإعلام، وكما قلنا في البداية عبد كبير، الموجودون في الأهرام وفي الهلال وفي معظم الصحفيين من الدرجة الأولى الآن عملاء لجهاز التنظيم السري ويتصرفون لصالحه، وهم واثقون أن الإسلاميين لن ينجحوا. من هذا المنطلق تصرف أهل المواطع الجازي. مجلس الشورى هو الذي يملك الصحف، عليك أن تتصرف على الفور يا مجلس الشورى. يجب أن يكون هناك معايير، أي قدر من المعايير، وهات أي خبراء من العالم افعلها بعدد القراء، بعدد المتداخلين معه، افعلها بأي بشهاداته، بعلمه، بشهادة ذوي الفضل له. في هذا كله لن نجد من يشهد لأهل المواطع الجازي في أي جانب، لا في جانب الشعر ولا في جانب الأدب ولا في جانب النقد ولا في جانب الصحافة. هؤلاء
المذيع في القناة العربية كان عمال يقول له أستاذنا الكبير، وكلها ألقاب، كلها تفخيم. يعني
هذا أيضا متعلق بالتنظيم السري. هذا التنظيم، هذا الصحفي، ستجده مثلا، لا أقصد معنى الألفاظ، هذا المذيع ستجده مثلا برتبة نقيب. أحمد عبد المعطى الجازي هناك برتبة مشير، يعني هذا إنسان يخدم الفكرة ضد الإسلام منذ 30 عاما أو منذ 40 عاما. هذا الذي تدلى في حب عبد الناصر ذات يوم، ولا يعني لا أعاتبه ولا أسبه على تدلوه، فكثيرون منا خدعوا في عبد الناصر ذات يوم. لكن أن يأتي الآن، والله يا أخي لو أنه يشعر أن الإسلام ليس له وجود في مصر لعذرته، لكنه كاذب، ويكذب وهو يعرف أنه كاذب، ويكذب وهو ينفذ خطة أجنبية، وهو ينفذ خطة تستهدف القضاء على الإسلام كعقيدة. طبعا هذا شيء مهم جدا وهو في الدرجة الأولى، لكنهم عندما يقضون على الإسلام لن تكون هناك مصر، لن تكون هناك دولة.
طيب، بمناسبة مجلس الشورى، سينعقد أول اجتماع لمجلسي الشعب والشورى يوم السبت القادم، وأسر الدكتور عمر عبد الرحمن تناشد الشعب المصري بكل طوائفه أن يشاركوهم في الوقفة الاحتجاجية أمام قاعة المؤتمرات خلال أول اجتماع لمجلسي الشعب والشورى. فاغضب يا شعب مصر لنصرة علمائك، ماذا تقول لهم؟
أنا يعني أشعر يعني كان جزء من الآمال الحزينة المنكسرة، أننا عندما ننكسر بشرف وننهزم بشرف ونعترف بضعفنا ونسلم، هؤلاء الميكروبون الذين يسافرون الآن في تلك الطائرات العسكرية، كان عندي بعض أمل أن نساوم بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن. لكننا أمام جيش 67 المنهزم الذي يحمل العار والذي يحملنا العار معه. أناشد مجلس الشعب ومجلس الشورى، عندما يعني أنا أشعر أنني سببت للمشاهدين قدرا أيضا كبيرا من الحزن، ودعني أسري عنهم بتلك الإحصائية، لا تحزنوا فالأمل يعني قادم. هل تعلمون الآن أن مجلس الشعب المصري الحالي يوجد به أكثر من 140 عضوا من حملة القرآن، وأكثر من 100 عضو يحمل الواحد أكثر من 10,000 حديث، وأكثر من 180 عضوا يحملون أكثر من نصف القرآن، وأكثر من 170 عضوا يحملون درجة الدكتوراه في مجالات مختلفة، وأكثر من 50 عضوا لا يمتلكون سيارة، وأكثر من 350 عضوا تعرضوا للاعتقال لفترات مختلفة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 9 أو 10 سنوات. الحاضر الآن يعني مجلل بالعار وبالسواد، ليس لدي أمل. يعني امتدحت حكومة الجنزوري ذات وقت لكنه أثبت فشلا هائلا، امتدحت المجلس العسكري وامتدحته لكي أتقي شره، امتدحته لكي يعني أدفعه لأن يخجل من فعل السوء، لكن الوضع الآن خطير. وهذا النظام القديم كله لا أمل فيه. ما أنبه الناس جميعا إليه، أن القادم خطير جدا. أمريكا لن تسلم بسهولة، العلمانيون المدعمون بقوى الخارج لن يسلموا بسهولة. هناك نقطة مهمة جدا وقد كررتها كثيرا، أولئك لو كانت أفكارهم كذلك أهلا بهم في كل وقت، سنناقشهم ونقنعهم أو نتركهم في حالهم، لكن معظم هؤلاء عملاء ويدركون أنه عندما تفتح الأوراق ويكتشف أنهم جواسيس وعملاء وكانوا ومرتزقة سيدخلون السجن. هؤلاء يحاربون معركة حياة أو موت، هؤلاء يشكلون خطورة هائلة على الأمة، هذه الأمة الطيبة التي تتوقع مع كل منعطف طريق أن هذا آخر الطريق، أنه لن توجد مشاكل بعد ذلك، المشاكل ستتفاقم باستمرار. وعندما يأتي الشيخ حازم وإسماعيل كما أدعو الله أن يأتي يعني لصالح هذه الأمة، ستتفاقم المشاكل أكثر وأكثر وأكثر. ولو أتى أي شخص آخر أنت مخير بين أمرين، والقرآن أخبرك بذلك منذ 1500 عام، إما أن تتبع ملتهم وإما أن يبيدونك، هذه هي المؤامرة.
دكتور محمد عباس، أنا عاجز عن شكر حضرتك،
جزاك الله خيرا،
شكرا جزيلا هذه الحلقة المتاعة، وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا.
شكرا لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسك.